السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، وآخر الأسبوع 18/4 قبل مليونية 20/4. النهاردة يعني يمكن حدث تناولته وسائل الإعلام، كنا اتكلمنا عنه بخصوص الشيخ الحبيب الجفري الصوفي المشهور اليمني، ثم تكلمنا عنه بخصوص المسيحيين المصريين، واستأنى كثيرا على أننا من وطن واحد ومن نسيج مصري واحد، ثم رأيناهم يذهبون، وكانوا يذهبون الحقيقة، والاعترافات دي كانت موجودة على برنامج الحقيقة الوائل الإبراشي. لكن فاجأنا النهاردة مفتي الجمهورية علي جمعة بالذهاب إلى القدس، أيا كانت الحيل اللي استخدمها الشيخ المفتي، راح الأردن، دخل من ورا، دخل من قدام، طلع فوق، نزل من تحت، لبس صاقية الإخفة، ده مش موضوعنا. موضوعنا أنه أنا أعتبرها مثل ما اعتبرها الإعلامي وائل الإبراشي زيارة خزي الحقيقة ومزلة وعار على رمز إسلامي، شئنا ما بينا، بصرف النظر إحنا بنختلف معه وبنتفق معه، بنختلف مع المفتي شئنا ما بينا، لكن شيء في خزي بالنسبة لنا إنه رجل محسوب على مؤسسة الأزهر بهذه الصورة يضرب بطموحات وأمال ومشاعر المصريين عرض الحائط، علشان خاطر فتاوى صدرت من قبل فيها شيء من انبطاح زي ما بيقولوا، واللي كان بتتقال من أيام زقزوق وزير الأوقاف السابق. وراح الشيخ علي جمعة زار القدس النهاردة، وأما المصلين بمسجد البراق، وتوالت استنكارات المصريين. فاستفتأنا النهاردة، ياريت تجيبولنا الشيخ عبد المقصود على التليفون يا جماعة، هل تعتقد أنه يجب المطالبة بعزل المفتي بعد زيارته للقدس المحتلة؟ احنا بنتكلم النهاردة عن الوطنية، وبنتكلم عن مشاعر المسلمين، واللي بيحصل لإخواننا المسلمين في غزة. وعايزكم وحفكركم، قلت لكم لما سافر المسيحيون المصريون إلى هناك محدش يتكلم قوي يعني. وقلت لكم لو كان سافر شيخ، بس أنا حقيقة ما كنتش متوقع أنه يكون الدكتور علي جمعة أبدا، قلت لكم لو سافر شيخ سلفي كانوا نفضوه، ودي خيانة، ودي مش عارف إيه، وده ما ينفعش. ده لو سافر شيخ سلفي من بره مؤسسة الأزهر، لكن سافر الشيخ علي جمعة، والحقيقة طبعا ردود الأفعال لما توالت. عندي هنا شكر زيارة المفتي للقدس خرق لكل مواثيق القوة الوطنية بعدم التطبيع، كلام ده قاله عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وقال إن الزيارة تعد خرقا لكافة المواثيق التي أجمعت عليها القوى الوطنية والقومية بعدم زيارة الأراضي المحتلة وعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني. معانا فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله. السلام عليكم وفضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ خالد، ربنا يحفظك الشيخ.
الله يرضى عنك يا شيخنا ويحفظك ويمتعك بالصحة والعافية يا شيخنا.
آمين.
خرق مفتي الجمهورية اليوم المواثيق المصرية عموما، وجرح مشاعر المصريين، وانطلق إلى القدس يزورها ويؤم المصلين بمسجد البراق. هل لك من تعليق؟
أقول إن هذا ليس مستغربا من الدكتور علي جمعة. الدكتور علي جمعة لا نستغرب منه أي شيء، وإن هذا فعلا كما ذكرت خارق للإجماع المصري. ويؤسفني أن بعض رجال مجمع البعوث الإسلامية يقولون هذه آراء. أنا أقول لهم لمجمع البعوث الإسلامية وأقول لشيخ الأزهر، أخرجوا لنا فتوى يعمل بها الجميع، مش الدكتور علي جمعة فقط، فتوى يعمل بها الجميع. إن كانت الزيارة جائزة فلينقص الناس جميعا إلى السفارة الإسرائيلية للحصول على تأشيرات. مقولة إن الدكتور لم يحصل على تأشيرة هذه مقولة فاسدة. من المعروف إن الإسرائيليين من الممكن أن يدخلوا الشخصيات الكبيرة عندهم، لأن الدكتور علي جمعة للأسف الشديد بتصرفاته ليس كبيرا عندنا. أقول إن هؤلاء يعني يدخلونهم بغير تأشيرات. المسألة مش في التأشيرة يا فضيلة الشيخ، هذه بلد محتلة وهذه خطوة من خطوات التطبيع، ولذلك أنا أقول لمجمع الدعوات الإسلامية دون تزلكة والشيخ الأزهر نفس الشيء، أصدروا فتوى من عندكم بينوا فيها حكم هذا العمل لجميع الناس، ليشمل جميع الناس، ليس المفتي فقط راح يفتتح الكرسي بتاع مش عارف ايه وراح يصلي في المسجد الأقصى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم تصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام، المسجد الحرام 100,000 صلاة، مسجد النبي صلى 1000 صلاة، هنا 500 صلاة، يعني 500 درجة أو 500 صلاة ضعف. أنا لا 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 يعني لا أكاد أصدق أن يأتي بنا أن يأتي علينا اليوم الذي نرى فيه معمما ينتسب إلى الأزهر يذهب إلى.
طب حضرتك بترد على تعليلاتهم إنه بيقولوا إنه عثمان بن عفان طاف بالكعبة أيام صلح الحديبية وبيشبهوا كأن الكعبة كانت تحت احتلال، يعني
لم تكن تحت احتلال، هذه كانت بلدا غير مسلم، ده كان بلد غير مسلم، ده دي مصيبة كبيرة. يبقى احنا بنشبه اليهود بانهم بنقول ان اليهود هم اصحاب الارض، ده نعم. الاستدلال ده في منتهى المصيبة من واحد لا يعقل ما يقول. يبقى معنى هذا ان اسرائيل دي فعلا هي صاحبة الارض، وان احنا رايحين بقى نزور المسجد الاقصى كما زار عثمان الكعبة وطاف بها وهي في أيدي أصحاب الأرض، دي مصيبة كبرى.
هل هو اتفاق يعني أيدولوجي؟ يعني راح برضو زار القدس من حوالي أسبوع أو 10 أيام الشيخ الجفري اليمني الصوفي المعروف، يعني
الشيخ الجفري هذا أنا سمعته بأذني ورأيته بعيني، وهو يقول أجمع المسلمون أجمع العلماء على أن تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أطهر من عرش الرحمن، وهذا كلام يخرجه من الإسلام أصلا، لكن هكذا تعودنا من الصوفية. وذكر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ولد حمله جده عبد المطلب وطاف بالبيت، فكان إذا أتى على الحجر الأسود خرج الحجر من مكانه وألصق نفسه بخد النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن حين نقبل الحجر الأسود إنما نقبل خد النبي صلى الله عليه وسلم، ده رجل مخرف، هذا رجل مخرف، ومن أسف أن يستولي على مقدرات الأمور عندنا مثل هؤلاء المخرفين، لكن علي الجفري لا يمثل إلا نفسه. أما هذا الدكتور علي جمعة يعني كان ينبغي، نحن طالبنا المجلس العسكري، وأنا لا أدري لماذا يقف المجلس العسكري ضد إرادة المسلمين بهذه الصورة. معلوم ان علي جمعه تبع الفلول، ومعلوم ان الشيخ الازهر تبع الفلول وكان عضوا في لجنه السياسات، لماذا يصر المجلس العسكري على الابقاء عليهما الى الان؟ وهذا ضد اراده الشعب وضد اراده غالبيه رجال الازهر.
هل تعتقد انه يجب المطالبه يا شيخنا بعزل المفتي بعد هذه الزياره؟
طبعا طبعا، انا اضم صوتي الى صوت كان الاستاذ وائل الابراشي بيقول ان احنا بنطالب، وانا اضم صوتي الى هذا الطلب، أن يعزل علي جمعة ليكون عبرة لغيره.
نعم.
يعني الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله وقف وقفة أسد في هذا الأمر، وأيضا الأنبا شنودة وقف وقفة أسد في هذا الأمر، ومنع الناس من أن الشعب الكنيسة من أن يذهبوا إلى هناك. والأنبا بقليوس لسه من 3 أيام تقريبا، دي مصيبة، صرح أنه لن يغير قرارا اتخذه البابا شنودة لا سيما زيارة القدس.
بشكر
الدكتور علي جمعة يتحدى إرادة الشعب المصري ومشاعر الشعب المصري ويذهب إلى هناك، تاقت نفسه إلى أن يصلي في المسجد الأقصى.
شكرا جزيلا.
بغض النظر عن المصالح الشرعية للمسلمين،
نعم،
وبغض النظر عن قضية فلسطين بأكملها، ذهب إلى هناك، وأنا على كل حال الذين يعرفونني إخواني الذين صاحبوني مدة طويلة قلت لهم من أكثر من 20 سنة إن هذا الرجل يهيأ لدور خطير، والله قلت لهم ماذا هم يشهدون، هم أحياء فضل الله عز وجل، قلت لهم إن هذا الرجل يهيأ لدور خطير، فانتظر الأعاجيب، انتظر منه الأعاجيب.
شكرا جزيلا فضلت الدكتور محمد عبد المقصود، نسأل الله أن يبارك في عمرك. معنا الأستاذ محمد سعد الأزهري المشرف العام على موقع الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد، يعني بعدما حدث ما حدث أمس من استبعاد المرشحين والإحساس بالمرار لدى كثير من أبناء التيار الإسلامي أن هناك شيء كان بيدبر، وجمعة الجمعة المقبلة 20 إبريل، وفي نفس الوقت اعتصام بعض مؤيدي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في ميدان التحرير. يعني شايف المشهد إزاي، ونصيحتك إيه في هذه الأوقات؟ يعني
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا شايف المشهد متكامل. منه أن أول حاجة في المشهد المادة رقم 28 التي أتاحت لهذه اللجنة الرئاسية بأعضائها ألا يطعن عليها، وكأنها يعني لجنة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. فأنا أرى أن القانونيين لابد أن يجتمعوا، لأن احنا الآن في الشوط الأول من الرئاسة، سيأتي الشوط الثاني بعد إعلان المرشحين النهائيين يوم 26، والشوط الثالث هو الوقوف أمام صناديق الاقتراع. فنحن لا نضمن في الفترة القادمة أن إذا الناس وقفوا أمام صناديق الاقتراع ما الذي سيحدث من خلال هذه الصناديق. فأنا بطلب لو أن فيه ناس مختصين بالفقهاء الدستوريين أو التشريعيين أو القانونيين أو غيرهم يشوفوا حل لأن لهذه اللجنة، هل يكون في مثلا اللجنة أخرى، هل يكون في تعديل دستوري أو إعلان دستوري، هل لا يتم ذلك بالاستفتاء أم يتم بغير استفتاء إلى غير ذلك، لأن هذا الأمر في غاية الخطورة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن احنا بالنسبة لمسألة استبعاد المرشحين، هو طبعا يعني بالنسبة لإخواننا اللي طبعا يعني في الفترة السابقة كان كلهم منتظرين أن المرشحين الإسلاميين خصوصا الشيخ حسن صلاح أبو إسماعيل وأخونا المهندس خالد الشاطر أنهم يكونوا موجودين في السباق الرئاسي القادم، فتم لما تم استبعادهم خصوصا هم الاثنين يعني بعد النزول المفاجئ للواء عمر سليمان مدير عام المخابرات المصرية السابق، فده بلا شك أعطى الناس خوفا أشد على المادة رقم أو اللجنة الرئاسية التي تتمتع بالمادة رقم 28. فأنا بقول عموما يعني الأمر وصل إلى استبعاد 10 مرشحين ومنهم الشيخ حازم، وأنا طبعا بذكر الشيخ حازم بوسيط شيخنا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحويني، إن الشيخ قال له يعني في لما يعني دعمه قال له يعني فكره، قال له أنا أوصيك بتقوى الله عز وجل، وقال له يعني إن هو يعرف إن هذه أمانة كبيرة جدا جدا، ونقول إنك يعني إن لم يعني تصل إليك هذا الأمر يعني أرجوك ألا تقاتل عليها، بل الشيخ جزاه الله خيرا قال له واسجد لربك شاكرا أنه عفاك وقد أعذرت إلى ربك بوجهة نظرك إذ تقدمت لتحقيق المشروع الإسلامي، أعذرت لأنك أنت تقدمت، لكن إذا فاتك الأمر فاسجد لربك شكرا وأحمده أن عافاك من هذه المسؤولية الثقيلة ولا تفعل أكثر من هذا وأنا بقول الكلام ده ليه؟ أنا بقول الكلام ده لأن احنا يعني دلوقتي في يعني الكلام يعني يثار حول ما يحدث مع الشيخ حازم من استبعاد، وأنا بقول برضو بناشد الشيخ حازم بوضوح إن أنت يريد تظهر الجرين كارد اللي معاك اللي هو بيترتب عليه عند إظهاره إن يظهر إن الأم لم تأخذ الجنسية الأمريكية، وسيكون دليلا دامغا على هذا الكلام.
هل هيفرق دلوقتي يا أستاذ محمد هذا الكلام؟ يعني إحنا لا نكذب الشيخ، لكن هل هيفرق إن هو لو أظهر الجرين كارد إن هل اللجنة دي هترجع ترجع تاني اللي فات؟
والله برضو أنا يعني قد أظهر تعجبي من عدم إظهار الشيخ في الفترة السابقة هذا الجرين كارد، لكن عموما نحن لا نعرف الملابسات بالكامل حول هذا الموضوع. نقول نحن يعني داخلين على فترة عصيبة من تاريخ مصر، هذه الفترة هي فترة كتابة الدستور في نفس الوقت فترة الرئيس الجديد، ونحن لن نقبل مطلقا، وده كلام يكون واضح لكل الناس سواء كان في الرئاسة سواء كان في المجلس العسكري في المخابرات في الفلول أي حد، لن نقبل أن يحدث تزوير في مصر في الفترة القادمة.
نعم.
أيا كان.
نعم.
ليه لن نقبل؟ لأن مصر لن تعود مرة تانية أن تقاد من البيت الأبيض، هذا الأمر انتهى مطلقا. أي حد هيحاول يجيب أي حد من الناس اللي هم بيحاولوا دلوقتي أن هم يمرروهم زي عمرو موسى أو زي أحمد شفيع أو هؤلاء الناس، أحمد شفيع اللي كان رئيس وزراء مبارك يوم موقعة الجمل اللي هو لابد أصلا أن يحاكم أولا قبل أن يترشح رئيسا للجمهورية، هذا الأمر لن يقبل مطلقا. الشارع المصري يعرف من هو عمرو موسى، يعرف جيدا من هو أحمد شفيع. فإحنا بنقول بوضوح شديد جدا أي محاولة للتزوير هي في الحقيقة هي محاولة لإشعال البلد من الداخل.
نعم.
ونحن لن نقبل أصلا بإشعال البلد، ولكن بنقول في نفس الوقت لن نقبل بصناديق مزورة بلجنة من الممكن أن تتلاعب بنا وفق قانون الله أعلم من سيحقق العدالة في بهذا القانون.
شكرا جزيلا أستاذ محمد سعد الأزهري مشرف العام على موقع الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. معنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الداعية السلفي الكبير بالكويت. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ هل لك من تعليق بخصوص يعني عملية احتواء أو مبادرة احتواء أزمة ممكن يشتعل فتيلها في الفترة المقبلة؟
والله طبعا احنا ندعو الشعب المصري كله والأمة المصرية إلى الالتفاف حول رأي واحد ويعني أن يكونوا إخوة. فالدوحة احنا نحن كإخوة في وطن واحد وينبغي أن نحافظ على يعني هذا الوطن ولا نمزقه بين أيدينا. هذا الاعتصام بهذه الأخوة والجامعة هذا الأمر الأول ينبغي نعلمه.
نعم.
وألا يعني أي محاولة من اعتداء من أحد على أحد هذا أمر كبير جدا يعني.
نعم.
هذه يعني الأخوة المصرية هذه أخوة الأمة المصرية ينبغي أن نحافظ عليها وأن ندعو لها بكل سبب.
طب حضرتك تفضل.
نعم.
تفضل يا فندم.
بقول هذه الأزمة الجديدة بخصوص يعني أخونا الدكتور حازم من السهل يعني يعني حلها بالأمر الشرعي. فإن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المجلس العسكري الآن بحكم وضعه هو الحاكم وهو الذي بيده مقاليد الأمور الآن حتى تنتقل مصر إلى يعني عصر المؤسسات التي ديت الحمد لله قد أصبحت في المؤسسة الكبرى في مصر وهو مجلس الشعب والشورى وهذه مؤسسة لا أصبح لها نظامها وكذا وأصبحت وهي كذلك جاءت باختيار حر من الشعب المصري وتمارس أعمالها. فهذه مؤسسة قامت وإن شاء الله تتم المؤسسات الأخرى اللي هو الدستور الدائم لمصر وكذلك انتخاب الرئيس.
هل لك من نصيحة يا سيدي لشباب التيار الإسلامي في هذه المرحلة؟
الشباب لابد أن يلتفوا الآن حول يعني لابد أن تربطهم وحدة جامعة ويلتفوا حول يعني أهل الرأي والعلماء وأهل الشورى فيهم علشان ما ينفرد أحد برأي وبالتالي يعني يكون هذا فيه سبب للفرقة ودمار البلد يعني.
هل لك من نصيحة لشيوخنا وعلمائنا في مصر؟
نعم أيوة طبعا الشيوخ والعلماء في مصر مثل مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية هؤلاء يعني وأئمة الدعوة هؤلاء يعني ناس أهل نظر وأهل حكمة وأهل رأي فينبغي أن يصدر جميعا يعني عن أرائهم وعن حكمهم حتى يكون يعني لأن هؤلاء هم الأئمة الله يقول يا وأولي الأمر منكم.
نعم شكرا.
فهؤلاء من أولي الأمر يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم.
فالعلماء والأمراء فلنفرض أن المجلس الآن العسكري هو يعني هو الذي بيده الأمر والعلماء كذلك فأولي الأمر هم العلماء والأمراء.
نعم.
فالمجلس العام العسكري يمثل الحاكم الأمير الأمراء وهؤلاء العلماء يمثلون يعني العلماء هم من أولي الأمر ينبغي في حقيقة نرجع عليه.
فضيلة الشيخ هل لك من تعليق بخصوص زيارة مفتي الجمهورية المصري إلى القدس اليوم؟
والله لا أزيد. أنا كنت أسمع القناة قبل شوية والمتكلم قبلي قد وضح الأمر يعني أتم التوضيح ولا شك أن هذا أمر طبعا لا يحل ولا يجوز وينبغي للمفتي لا ينفرد برأيه عن رأي يعني الأمة وعن رأي العلماء الأمة ونحن مرتبطون ب يعني ب ب ب بأمر واحد. فالانفراد والذهاب إلى يعني إسرائيل هو تكريس في الحقيقة يعني للعدوان وقد امتنع كل يعني كل علماء الأمة عن أنهم يعني يوافقوا على هذا الأمر. فهذا والانفراد به والخروج به ولكن يهمني فقط التعليق على قضية اللي هو في الاستدلال في قضية ذهاب عثمان إلى قريش. ذهاب عثمان إلى قريش كان في الحديبية وكان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا أنه يعني عشان يوصل لهم رسالة أن احنا جئنا فقط إنما جئنا يعني معظمين لهذا البيت ولم نأتي يعني
محاربين. نعم.
ولذلك حتى لما ذهب وأرادت قريش أن تجعله يطوف وكان محرم، لأن المسلمين كلهم كانوا محرمين في السنة الثالثة عندما ذهبوا الحديبية.
نعم.
ما طاف، قال لا أطوف البيت يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فما طاف البيت، راح أدى رسالة ورجع. فالحقيقة قياس يعني دكتور علي جمعة لذهابه إلى القدس بقياس إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان ليذهب إلى قريش ليوصل لهم رسالة، نعوذ بالله، قياس مع الفارغ جدا، وهذا أمر يعني غريب. فعثمان لم يذهب نفسه كذا مخالف لأمر النبي وذهب إلى قريش وراح عمل عمرة، بل امتنع يعني حتى يطوف بالبيت.
نعم.
لأنه جاء يوصل رسالة، وجاءت قريش أيضا حبسته حتى يعني يقال انه
ايش يعني قتل. نعم.
بعد ذلك كان هذا خدعه منهم، ثم ارسلوه بعد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا.
هذا الكلام كلام خطير جدا يعني.
نعم، شكرا جزيلا فضيله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الداعيه السلفي المصري في الكويت، نسال الله ان يمتعك بالصحه والعافيه وحسن الخاتمه. الدكتور مراد محمد مدير حمله المهندس خيرت شاطر، السلام عليكم دكتور مراد.
عليكم السلام دكتور خالد.
دكتور مراد، يعني أين المستجدات في وضع المهندس خيرت شاطر بعد الاستبعاد؟ يعني هل ممكن يعني نتوقع إذا كان هناك حكومة أن يكون رئيس وزراء، أو أنه يعني هيعتزل العمل السياسي والمشهد السياسي؟ وما الذي تم في دفع الدكتور محمد المرسي؟
والله أنا أقول لحضرتك على حاجة دكتور خالد، الحمد لله الإخوان المسلمون عندما يعملون فهم يعملون لله، والأخ المهندس خيرت شاطر أعطى لنا مثل وقدوة، فبالرغم من أنه تم استبعاده بالأمس إلا أنه استمر أمس في الذهاب لمؤتمر الزاوية الحمراء وأعطى هناك كلام طيب جدا، وأعلم بوضوح أنه مستمر في العمل لخدمة مصر بغض النظر عن الموقع، سواء كان في موقع رسمي أو لا يكون في موقع رسمي. ثم اليوم نظم مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم أعلن فيه بوضوح موقفه، أولا فضح فيه ما اتخذته اللجنة العليا وعرض وثائق تثبت أن موقفه القانوني سليم 100%، وأن هذا القرار قرار سياسي، ثم عرج بعد ذلك على خطته الشخصية، وأنه عندما سئل عما ينوي فعله قال بوضوح أنه لم يكن ينتوي أن يكون له مركز إداري أو غير ذلك، ولكن إصرار الإخوان أن يتقدم للمصر هو الذي دفعه إلى ذلك.
نعم.
والآن عندما يعود إلى موقعه الأساسي كخادم لمصر بدون موقع رسمي فهو مستمر في ذلك.
نعم.
الآن هو في مؤتمر، يحضر مؤتمر لأسر الشهداء في الأزهر، حيث دعا أسر الشهداء وينتظم معهم. فده بالنسبة لموقف المهندس خيرت الشاطر بإذن الله. بالنسبة للدكتور محمد مرسي، هو مرشح حزب الحرية والعدالة، وهو مرشح الإخوان المسلمين، وإن شاء الله تعالى يكون مرشح التيار الإسلامي بإذن الله، يحمل نفس المبادئ ونفس مشروع النهضة الذي كان يحمله المهندس خيرت الشاطر، يهدف إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وفي ذات ومن خلال شرع الله ستنهض مصر كما نريد جميعا.
دكتور مراد، هل من تعليق لجماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة على زيارة مفتي الجمهورية إلى القدس؟
والله يعني أنا لسه ما أعرفش الخبر ده، هل الخبر ده مؤكد يا دكتور خالد؟
ده صلى هناك يا فندم العصر النهاردة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب يكفيني هذا التعليق، شكرا جزيلا دكتور مراد محمد مدير حملة المهندس خيرت الشاطر. تحوخل الرجل وتعجب من هذه الزيارة، الجبهة السلفية زيارة المفتي مخزية ويجب إسقاط شيوخ السلطان، مستشار علي جمعة المفتي صلى ركعتين بالأقصى دون تأشيرة إسرائيلية. طبعا أنا قلت لكم أنه يعني الدكتور علي جمعة حتى لو دخل عن طريق الأردن هفترض، يعني ما هو باب المسجد الأقصى مش على حدود الأردن، يعني هاول ما عاد من حدوده وحط رجلي ودخل المسجد الأقصى كده عدى واتختم له أي حاجة أو أظهر تصريحا ما. مهم في النهاية يعني أنا بتصور ليه يصدم مشاعر الناس، لمصلحة مين عمل كده؟ يعني نفسي أسأل الدكتور علي جمعة، يعني هل تبغي الثواب يعني أن الصلاة في المسجد الأقصى ب 250 صلاة كما صح في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل تبغي الثواب؟ ما الثواب موجود على رأي فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، موجود في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي 100,000 و1,000 يعني. إنما أن تصدم مشاعر المصريين بهذه الصورة وتطلع وتشعر انك انت بتتصرف تصرف فردي كانك لست رجلا ازهريا مسؤولا وراك جماعات. وبعدين ترتيب غريب يعني علي الجفري وبعدين الدكتور علي جمعة وهما يحملان نفس التوجه الصوفي، هل بعد ذلك هنلاقي سبيل ان المتصوفة هتبقى دي حجة بالنسبة لهم ان هم من الجماهير العادية بقى يقولوا زي ما راح الدكتور علي جمعة نروح احنا كمان على الاردن وندخل على المسجد الاقصى وتبقى الامور بهذه الصورة دون اعتبار للاحتلال المدنس لهذا المسجد من خلال الصهاينة عليهم من الله اللعنة وما يستحقون؟ يعني أنا مش قادر أتصور رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان بيقول زيارة المفتي للقدس عار، أثارت زيارة المفتي ردود أفعال شديدة الغضب. الناشط جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قال إنه من العار أن يزور مفتي مصر القدس الشريف في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وقال يوجد مبرر لزيارة المفتي للأراضي المحتلة والحصول على تأشيرة إسرائيلية حتى لو كانت زيارة دينية. وتهاني الجبالي المستشارة أو المستشار بقى تهاني الجبالي بتقول زيارة المفتي للقدس شرخ في جدار مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني. ده كان فيما يخص بأخبار المفتي، وأتوقع أنه سوف تشن عليه حرب ضروس. الحقيقة هو يستحقها، يعني الحقيقة هو يستحقها الآن لأنه يعني بجد يعني جرح مشاعر كل المصريين، سياسيين، تيارات إسلامية، ناس بسطاء عاديين، ما عادش هيقدر يصدق أن مفتي الجمهورية الرمز بالنسبة لكتير من الناس موجودة في الشارع المصري يتصرف هذا التصرف العجيب. شاطر استبعادي تأسس على فرضية باطلة، وبين لنا طبعا الدكتور مراد محمد أن المهندس خالد شاطر يعني ترك السباق وقال المهم أنه حد يجي ينهض بمصر. عاكف أدعو الله بسقوط مرشح الإخوان وفخور بالبرلمان الحالي. الدكتور محمد مهدي عاكف ده المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين قال إنه بيتمنى أن يسقط الله مرشح الإخوان، وإنه سعيد جدا وفخور بأداء مجلس الشعب الحالي بهذه الصورة. واشنطن بتقول أرسلنا بيانات والدة أبو إسماعيل، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة أرسلت معلومات لناظيرتها المصرية حول جنسية المرشح الرئاسي المستبعد، جنسية والدة المرشح الرئاسي المستبعد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. وقال المتحدث في رد تلقته بوابة الوفد إن وزارة الخارجية الأمريكية تلقت طلبا رسميا من الحكومة المصرية حول الجنسية الأمريكية للسيدة نوال عبد العزيز نور، وأن الوزارة ردت على هذا الطلب الرسمي في 6 إبريل الجاري. طبعا طيب معنا الأستاذ حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب. السلام عليكم أستاذ حمدي. ألو
أخي يا شيخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي خالد
أستاذ حمدي، هل من قرار حيتخذ المجلس اعتراض شكوى؟ يعني إيه الوسيلة اللي يبدي بها المجلس استياءه من زيارة المفتي علي جمعة دكتور علي جمعة للقدس المحتلة؟
والله يا شيخ خالد احنا كلنا مش عارفين نعمل ايه. احنا فعلا بنتخبط النهاردة، طلبات بيانات عاجلة دلوقتي في مجلس الشعب وطلبات احاطة كلنا عملناها. ازاي المفتي يروح القدس التي المحتلة من اليهود؟ مش عارفين. هو احنا نسينا بتهيألي ان هو زعيم حسني مبارك اعتقد يعني.
لا يعني هو الحقيقة حضرتك انا ما نسيتش
للشعب المصري المفتي بالوضع.
نعم
يعني
نعم
يعني انا مش عارف ازاي واحنا مسلسل الانقطاع لاسرائيل متصل ومتواصل. نحن فعلا يا شيخ خالد الثورة لم تنجح بعد، ما زالت كل معظم رؤوس النظام السابق تسيطر على مفاصل البلاد وعلى مراكز اتخاذ القرار في البلاد. انا ما اعرفش لماذا لا يتم عزل المفتي الان. احنا هنقدم ان شاء الله الاول اسبوع القادم مشروع قانون يسمح بعزل المفتي من منصبه، لان ده كلام لا يقبله مصري واحد. وبالتالي اذا كان هم احنا كنا ننتقد الاخوه الاقباط على ذهابهم للقدس بعد وفاه البابا الراحل البابا شنودة النهارده، انا طب هنعمل ايه؟ هننتقدهم ازاي؟ هيبقى لنا وش ازاي نقابلهم وننتقدهم ازاي؟
نعم
هيقولوا اذا كان المفتي بتاعكم راح وصلى هناك.
نعم
انا مش عارف الكلام ده، كلام لا يقبله انسان اطلاقا، لا يقبله عقل. كلنا في المجلس مستائين مما حدث. فعلا قدمنا النهارده
طلبات. يعني حضرتك تتفق مع استفتاء عاملينه انه يجب المطالبة بعزل المفتي الان؟
فعلا دي ضرورة، ما عليكش واجب حضرتك، دي ضرورة النهاردة على كل اننا نعد. اذا كان اذا حتى القانون لا يسمح بعزل المفتي، احنا هنعمل مشروع قانون بعزله فعلا.
طيب
هضم صوتك. هذا لا يجوز، ده هذا لم يحدث حتى في عهد مبارك المخلوع، ولا فين واحنا راجعين لورا.
شكرا جزيلا استاذ حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب شورى العلماء. ما نشرته اليوم السابع كذب وافتراء وتلفيق. ابدا مجلس شورى العلماء في تصريحات صحفيه مساء امس استياءه الشديد مما اسماه الجرأة على الكذب الذي قام به صحيفه اليوم السابع عندما نسبت للمجلس انه استدعى الشيخ حازم للتحقيق معه حول موضوع جنسيه والدته، ونفى المجلس صحه ما ورد في التقرير جمله وتفصيلا، وقالت انه كاذب جمله وتفصيلا، وانها ما دعتش الشيخ حازم عشان يقسم او ما شابه ذلك. وانصار ابو اسماعيل يتوافدون على التحرير بهتاف اسلاميه اسلاميه. باجاتو لم نتصل بالقضاء العسكري، والعليا ليست أداة في يد أحد. نفى المستشار حاتم باجاتو أمين عام اللجنة العليا للرئاسة اتصال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة بالقضاء العسكري للسؤال عن أسباب منح المهندس خيرت شاطر الرد اعتبار عن الجناية الثانية، وأضاف من غير المعقول أن يتصل رئيس اللجنة برئيس القضاء العسكري ويستفسر منه عن رد اعتبار خيرت شاطر، واللجنة الرئاسية هي لجنة قضائية مستقلة مكونة من شيوخ القضاء في مصر وليست أداة في يد أحد. متسائلا كيف للمجلس العسكري أن يوافق على منح خيرة الشاطر عفوا ويرد اعتباره ثم يتلاعب معه عن طريق اللجنة بعد استبعاد نور والشاطر. تشريعية الشعب توافق على العفو عن مرتكبي الجرائم السياسية بعد أقل من 24 ساعة للاستبعاد النهائي لكل من المرشحين للرئاسة خيرت الشاطر وأيمن نور بسبب إدانتهم بجرائم سياسية، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمود الخضيري بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من 6 أكتوبر 81 إلى 11 فبراير 2011. طبعا شيء بصراحة والله مش عشان المهندس خيرت الشاطر، عشان أي مظلوم. معقولة في إنسان سجن في عهد الرئيس مبارك بقرار من مجلس القضاء العسكري ثم في النهاية نقول إن هذا الحكم كان حكم صحيح؟ طب ما احنا عارفين، يعني احنا كنا عارفين ايه الإخوان المسلمين قبل ثورة 25 يناير مع حسني مبارك، فمش قادر أصدق إنه أهداف الثورة ما قدرتش تتحقق منها اي حاجات الا الاطاحة بهذه الرؤوس بس. انما نوصل لمرحلة ان النهاردة المهندس خيرت شاطر يدان بحكم يقولوا له ميليشيات الازهر. وبعدين الاستاذ والله الواحد دماغه فكت، الاستاذ صبحي صالح عضو مجلس الشعب قال لنا هنا انه قدموا للجنة العليا للانتخابات الصحيفة الجنائية بيضة يعني معانا ان ما فيش حاجة، فمش عارف ازاي القرار تم بهذه الصورة. طب إذا كنا بنقول بشأن الشيخ حازم هناك الجدل السائد ما بين الشيخ حازم وبينهم في أوراق عنده وعندهم، لكن في النهاية المهندس خيرت شاطر كان إيه يعني الرفض مبني على إيه؟ التجمع، التيار الإسلامي يسعى لإقامة ديكتاتورية دموية، ونائب سلف يرد حزبكم بلا وجود، وصف حزب التجمع الاعتصام أمام لجنة الرئاسة بالعنف وإعلان الكفاح المسلح. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو السؤال إذا مثلا اعتصم شباب الألترس قدام محكمة مثلا وقفوا عملوا وقفة، لا أساءوا لحد ولا ضربوا حد ولا كلموا حد، أنتوا مش بتعتبروا أنه ده حق وبتطلبوا مجلس الشعب يعمل قانون يكفل حق الاعتصام السلمي؟ إيه اللي مخليكوا دايما حاسين أن التيارات الإسلامية عايزة دماء؟ وبعدين إذا صدر من مجموعة من الشباب حفترض أنهم 1000 2005 وتفر العدد، يعني هل ده بيمثل مصر؟ هل ده فيه موافقة من الشيوخ؟ حتى الشيخ حازم نفسه هل هيوافق أن تتحول مصر إلى دماء من وجهة نظركم؟ يعني هل دعا الرجل قال لهم اخرجوا قاتلوا في الشوارع وافتحوا النار على الناس؟ يعني النهاردة برنامج الأستاذ وائل الإبراشي كان بيتكلم عن قال هو كده زيارة الخزي والعار، وبعدين جاب قصة الراجل اللي قتل ولاده في بني مزار أمين الشرطة، خلاص فجأة كده قال عودة إلى الجاهلية. ماشي، المراسل بتاعه كان المفروض الأستاذ وائل يحذف كلمة من المضبطة بقى هو بيتكلم، المراسل بيقول له يبدو أننا عدنا إلى أيام الجاهلية ليس بسبب ما فعله هذا الأب ولكن بسبب التيارات الإسلامية. يا أخي أنت يعني ما عندكش حصوة ملح في عينك؟ في بني أدم مسلم محترم يدفع إنسان أو أصدر فتوى إن حد مثلا يقتل بنته؟ حط في دماغ الناس خرافات. يعني التيارات الإسلامية اللي بتتكلم عن الطواف حوالين القبور وتعليق التمائم ها والحجاب اللي بيتحط تحت الراس وتحارب الشرك بكل ما أوتيت من قوة كانت أفضل تيارات موجودة تتكلم في هذه الموضوعات العقدية التيارات السلفية. خلاص تحارب الخرافات والشرك بالله والاستغاثة بغير الله ومدد يا بدوي ومدد يا حسين وشلها يا ست والكلام اللي بيتقال ده. فهيرجعوا الناس للجاهلية بإيه؟ أي حاجة. يعني اتعادلنا مع العراق امبارح مثلا سبب التيارات السلفية والإسلامية أي حاجة ندخل فيها نحشر في التقرير أي كلمة عن التيارات. امبارح مراسل اليوم السابع قال لي على الهواء هنا حصل اعتداء من الشرطة العسكرية وأصابوا 2 ونقلوهم مستشفى. بسمع تقرير في برنامج معاد على أحد القنوات الليبرالية من مراسلة البرنامج بتقول لها أي صدمات حصلت قالت لها خالص. ما تعرفش تصدق مين أنت ما أنتش عارف تصدق مين يعني. وكلمنا واحد من حملة شيخ حازم قال ما حصلش أي احتكاكات. الناس تعبر عن رأيها بشكل سلمي مفيش أدنى مشكلة. الناس هتنزل يوم 20 إبريل مليونية علشان كل الشعب المصري شاعر بقلق ونفسه الرئاسة انتخابات رئاسة يبقى في موعدها والدولة تسلم لرئيس يتقي الله فينا ونبتدي نتحرك للأمام. ده حق الشعب. دكتور توفيق عكاشة ما هو ينزل مليونية يوم 20 اللي جاي دعا إليها مبارح على القناة بتاعته وطالب 7 مطالب كان أغرب مطلب طلبه قال إن إحنا عايزين نأجل انتخابات الرئاسة. خلاص حد كلمه؟ حد قال له أنت بتعمل حاجة؟ فعايزين يعني مش كل ما التيارات الإسلامية تعبر عن غضبها لإحساسها بشيء يحاك بها نبدأ نلاقي نفسنا نقول دول عايزين دماء، دول عايزين ديكتاتورية، دول عايزين يولعوا البلد. والله الذي لا إله غيره كل الشيوخ يدعون الناس الآن إلى التهدئة وإلى تقوى الله وإلى الالتفاف حول العلماء وإلى لم الشمل وإلى التصدع الذي أصاب صفوف الدعوة الإسلامية الفترة اللي فاتت كلها بسبب الاختلافات في العملية السياسية. ما فيش شيوخ اختلفت على شيوخ في مسألة تقواها لله سبحانه وتعالى نحسبهم كذلك ولا إنهم بيحبوا البلد، لكن رؤى سياسية قد نصطدم ببعض فيها. إيه المشكل؟ فلا تتعجبوا من ده. مجال السياسة يسمح بكده لأنها سياسة ليست شرعية لا تمت لقرآن ولا سنة. ولو حتى كانت سياسة شرعية كنا بنشوف خلافات. ألم يقف أبو بكر يريد أن ينفذ بعث أسامة ووقف عمر بن الخطاب يقول له الوقت مش مناسب؟ ألم يقف عمر بن الخطاب يقول لأبي بكر الصديق كيف تقاتل مانع الزكاة وقد شهدوا أن لا إله إلا الله؟ فين المشكل؟ أنا مش فاهم فين المشكل. يعني ماذا تعيبون هذه السجالات والجلالات؟ ما فيهاش عيب. لكن لما نيجي نقول ولعوا في الدولة قول انتم متطرفين. لما نيجي نقول هجموا على المؤسسات قول انتم متطرفين. انما والله لا يحمل ذرة دين من يشجع شابا على ان يقتحم مؤسسة او يحرق مؤسسة او يعتدي على ضابط شرطة او يعتدي على ضابط في القوات المسلحة. انما يعترض على سياسات حقه، يعترض على قرارات هو شايف انها فيها نوع من انواع الجور والظلم حقه. وإذا كنا ندافع عن الشواذ وإذا كنا ندافع عن اللي بيسافروا بره وبيرجعوا بيسافروا بيرجعوا وبيشتموا المجلس العسكري عيني عينك ها، ونخرج نقول ما ينفعش تحبسوهم وما ينفعش تعملوهم ونطالب بالعفو عنهم ونطالب بالعفو عن اللي بيحرقوا مؤسسات الدولة باعترافهم، فمن باب أولى ندافع عن شباب حاسس بغضب، حاسس من جواه بغضب، وده شيء طبيعي. المهم إن احنا ندعوهم ألا يمتد الغضب إلى إساءة وألا يتجاوز حدود المكان اللي هيعتصم فيه دون أن نعتدي دون أن نتلف دون أن نظهر للناس أننا لا نحترم القانون حتى لو كان جائرا، ولكن نقول في يوم جاي حيقف الظالم قدام المظلوم وحيقتص ربنا للمظلوم من الظالم. ده ربنا اللي علمنا كده سبحانه وتعالى. بالمستندات المحكمة تدين مظهر شاهين ب30,000 جنيه لإنكاره حق معد برامج وتهديده بالذبح. معانا مصطفى حمدي. السلام عليكم يا أستاذ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ خالد ازي حضرتك؟
ده انت معد سابق وقت التلفزيون.
ده حضرتك أستاذي.
طب بنقض عنك مصطفى انا الخبر ده جالي بس ما اعرفش امتى، لان انت كنت بتتصل بينا بتقول لنا القضيه ماشيه ازاي، متى تم الحكم وكيف حدث بعد ايه اللي حصل بعد الحكم يعني.
والله يا استاذ خالد والحمد لله احنا طبعا خدنا الحكم يوم 29 خميس 29/3
ايوه
12 طبعا تمام، والفضل ده في الحكم ده طبعا يرجع لربنا، ثم دعوات والدي والدتي اللي مظهر شاهين كتبهم عن طريق الرسائل اللي بعتها لها على الموبايل، وده طبعا انا اعتبرته اقل رد اعتبار ممكن يكون وصلني، خصوصا ان ما فعله هذا الشخص.
هي القضيه دي كانت مستمره بقالها قد ايه يا مصطفى؟
القضيه مستمره يا فضيله الشيخ خالد بقالها سنه ونص تقريبا.
هل الحكم ده نهائي؟
الحكم ده لسه في استئناف، بس انا بصراحه ما اعرفش هو هل هو عمل الاستئناف او لا، الموضوع في ايد المحامين تمام، والموضوع في المحكمه، وانا بصراحه لسه ما اتاكدتش هل هو عمل استئناف ولا ما عملش.
طيب يعني هل تم صرف التعويض لك؟
لم يتم صرف التعويض، لا لسه ما تمش لحد دلوقتي صرف التعويض يا فضيله الشيخ خالد، لكن هو بعد الاستئناف طبعا بيكون للتعويض، لكن هو الموضوع بالنسبه لي اهم حاجه عندي، اللي انا الحمد لله عرفت مين مظهر شاهين وعرفت الناس كلها مين مظهر شاهين.
طيب هل من سبيل اذا هل من سبيل اذا نصرتك المحكمه ونصرك القضاء، هل من سبيل يعني لمبادره صلح وانهاء تداعيات هذا الامر؟
انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا فضيله الشيخ خالد.
اتفضل.
دلوقتي مظهر شاهين اتصل بيا في شهر 4 بعد الثوره 4/2011، قال لي ايه؟ شهر ابريل تحديدا يعني.
نعم.
قال لي انا عايز اصالح مصطفى، ويعني عايز اصلح الخلافات اللي بيني وبين الناس، قسما بالله الكلام ده حصل قدام والدي ووالدتي، والدي كان لسه جاي من اليونان كان هنا بره تمام؟ قال لي انا عايز اصطفى مع عايز اصلح الخلافات اللي بيني وبين الناس تمام؟ فقلت له طيب ماشي ايه حقي؟ انا قال لي انت عايز ايه؟ قلت له عايز الكونسول الاعتذار مقابل الانتهاءات اللي انت اسالتها لي في الصحف.
نعم.
تمام؟ فرد عليه قال لي لا مش هنشر لك اعتذار، قلت له خلاص وانا مش هتنازل وده حقي طبعا. تمام؟ فردوا عليا قال لي بص يا ابني انا رافع عليك 9 قواضي تمام؟ وجبت لك في اول قضيه منهم 3 سنين حبس و5000 جنيه غرامه. تمام؟
نعم.
فقلت له طبعا قلت له بمناسبه ايه الـ9 قواضي وبمناسبه ايه الـ3 سنين حبس اللي انت بتتكلم عليهم؟ قال لي لو انت مش عايز ورقه تجيلك على البيت تمام؟ زي ما انا رفعت عليك القواضي اشيلها من عليك، روح اتنازل عن القضيه اللي انت
رافعها
عليه.
طيب انا معلش يا مصطفى سامحني، يعني انت طبعا بتحكي لي باثر رجعي، لكن انا بتكلم على الوضع الحالي، يعني هل من سبيل بعد ان اعطتك المحكمه حقك واثبتت ان في هناك سب وقصف من الشيخ مظهر شاهين ليك، هل في يعني تصور عندك انك ممكن يبقى فيه؟
انا ليس لدي نيه خالص ان انا اتنازل عن القضيه صراحه تمام، خاصة بعد ما عرفت ان هو سب حضرتك بسبب ان انا عملت معاك مداخلة في احدى الحلقات في مرة من المرات تمام، وسب احدى الحلقات اللي بتقول صفاء طبعا حضرتك عارفها.
نعم.
اتكلمت حضرتك تقريبا في مداخلة تمام، فده حق ناس قبل ما يكون حقي.
ماشي. انا
طبعا مستحيل ان انا افكر في حاجة زي كده، خاصة ان هو يعني غلط في ناس وقفوا معايا في الحق.
انا بشكر حضرتك مصطفى حمدي المعد السابق بقناة الناس. بالنسبة لسبي وقصفي أنا ده موضوع عادي خالص، يعني الحمد لله رب العالمين، أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، يعني سيدنا أبو الدرداء على ما أتصور، إذا عملت فتصدق بعرضك لله سبحانه وتعالى. فأنا متصدق بعرض من أول ما دخلت التوك شو من أيام سهرة خاصة، بحيث نتشتم أب وأم عرض، إحنا عملاء جواسيس بنروح بره بنقبض من السعودية من قطر، ما عنديش أدنى مشكلة خالص، في إله يوم اللقاء سوف يفصل بيننا وبين هؤلاء إن شاء الله، النواب يصفقون للبلكيمي بعد خطابه العاطفي. البلكيمي النائب أنور البلكيمي عمل خطاب النهاردة في مجلس الشعب، اعترف فيه بخطأه، قال كل البشر خطائين وخير خطائين التوابون، وقال والله ما كانتش عملية تجميل وأنا كنت تحت أثير البنج، واعتذر. معانا الدكتور علاء البهائي عضو مجلس الشعب عن حزب النور. سلام عليكم دكتور علاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية هل ما زال الطلب المقدم من حزب النور لشطب عضوية النائب أنور البلكيمي من مجلس الشعب ما زال سريا؟
نعم ما زال سريا، وتم تحويله للجنة التشريعية للنظر فيه.
نعم. طيب يعني النواب النهاردة تأثروا، في نواب كثير تأثروا الحقيقة بكلام النائب أنور البلكيمي، إيه اللي حصل بعد ما المجلس خلص الجلسة يعني؟
والله طبعا هو احنا عايزين نقول ان الاعتراف بالخطأ فضيلة، يعني الرجوع للحق فضيلة بلا شك يعني، فهو كونه اعترف بخطأه واعتذر للشعب والأعضاء من الشعب ده في حد ذاته شيء يحمد عليه.
نعم.
فطبعا بلا شك يعني ان احنا ربنا سبحانه وتعالى بيتوب على عباده وبيقبل منهم الاستغفار، فمش معقول احنا كأشخاص كأفراد ان احنا نظن على اخ لينا بالعفو. ده هو طبعا بكاذبه اخطأ في حق الجميع يعني، فباعتذاره هذا نحن نقبل اعتذاره كأشخاص وكأحاد، ولكن كحزب وكموقف حزب ده امر مختلف تماما، لان ما يسع الافراد العاديين واحد الناس لا يسع ممثل الشعب، فهذا الامر لازال فيه نظر. ولكن على المستوى الشخصي فطبعا نحن نقبل اعتذاره ونحن نشهد له بالفضل يعني.
شكرا جزيلا دكتور علاء البهائي عضو مجلس الشعب عن حزب النور. كنت كلمتكم من كام يوم عن كلية البنات جامعة عين شمس، في طالبة بعتت لي جواب او رسالة على الفيس قالت لي ان في دكتور معرفش اسمه رجب معوض مصطفى معوض يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا سيدنا عمر. هي معانا على التليفون. سلام عليكم.
يا شيخ خالد
ازاي حضرتك؟
الحمد لله تمام. انا بنتي في كلية البنات. عندي دكتور اسمه مصطفى معوض.
ايوه.
هو بيسب الصحابة بطريقة غير مباشرة وبيكلم عن النبي بطريقة غير لائقة جدا وعن ربنا سبحانه وتعالى، والكلام ده مش أول مرة.
ممكن تقولي لي مقتطفات حقيقية من الكلام اللي قاله لو تتذكري؟
طيب. أول حاجة بيقول على سيدنا عمر بن الخطاب إمام العلمانيين.
سيدنا عمر
إمام العلمانيين.
ما شاء الله. تفضل يا فندم.
بيقول على الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز الصلاة عليه مرة واحدة مش كتير زي ما بيتقال، هي بس مرة واحدة مش كل شوية اللهم صلي على محمد.
هو بيقعد يتريق كده كويس.
باستهزاء. طبعا بيعملنا ان احنا ناس جهلة عشان بنتابع علمائنا يعني. بيعملنا يقعد يقول انتوا بتتابعوا الجاهلين، انتوا جهلة اتبعوني، انا ليا فضل على الاسلام، العلمانية ليها فضل عليكم وعلى الاسلام.
ما حاولتوش تتقدموا ببلاغ لرئيس الجامعة؟
عايز اقول لحضرتك ان انا اتكلمت معاه وقلت له ده ما ينفعش. طلعت انا رفعت دعوة للعميدة عندي ورفضت يعني، العميدة حاولت عملت أقصى جهدها، رفعت رئيس الجامعة والمفروض إن هو هيرد يوم الحد الجاي.
يعني رئيس الجامعة يعني على علم بالشكوى المقدمة من حضراتكم من حضراتي كنا
رفعت عليه وتعامل معاه قضية، وأنا وصحابي رحنا شهدنا، والمفروض كان مع إحنا اللي كان بيحقق معي اسمه دكتور فتح الباب.
رد فعل الدكتور مصطفى معوض ده اللي بيقول على سيدنا عمر إمام العلمانية،
انكر كل حاجة وبيقول انا ما بقولش اي حاجة هم اللي بيهاجموني. بيقول الجواز بدون ولي، بيقول جواز بدون شهود يجوز، الغناء حلال والرأس حلال والقبلة حلال، الحجاب ده حاجة جنسية وليست شرعية،
والحب بين الناس الله محلله.
عايز بيلعن في الاخوان لعن بيلعنهم اسم طبعا السلفيين عنده دول ناس يعني كفرة.
طيب هسأل سؤال.
انا معايا ادلة، معايا كتاب ليه اتمنع من نشره، وعلى فكرة عمل كذا مشكلة وبرضو هو مش ساكت، هو كل اللي قاله ان هو انا ما يهمنيش حاجة، انا معايا ادلة واوثاق، محدش يقدر يكلمني، محدش يقدر يعمل لي حاجة.
طب هل في اي حاجة مكتوبة ليه او تسجيل صوت ليه او فيديو يعني او كده؟
هو احنا معانا بس هي التسجيلات غير واضحة، وحاول اجيب لحضرتك الكلام ده. انا معايا في كتب ليه ممنوعة من النشر، قدرت اتحصل على كتاب واحاول اتحصل على الباقي.
طب الله يرضى عنك لو عرفت تجيب لنا الكتاب الممنوع من النشر وتجيب لنا صوت حتى لو مش واضح احنا نعرف نتصرف، عشان نطالب نواب مجلس الشعب المحترمين يعني بالحجر على عقل هذا الرجل الذي يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لان انا بتصور خلاص بقى يعني مفيش هزار بعد كده، النبي واصحاب النبي خط احمر، النبي واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خط احمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، اللي هيهرج مع دول ايا كان على جريدة ولا حاجة يتعلق، لان ليس هناك عندنا اغلى من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. مش نقعد نقول اصلي مش عارف ايه واصلي معلش واصلي ما كانش يقصد، لان الناس اللي على هذه الشكلة ناس افاقة بتستغل الشباب في الجامعة. وكان السنة اللي فاتت عملنا كده مع دكتور برضو اللي خرج البنت المسيحية، قعدت تقول لهم على اسرار الكنيسة السبعة لو تفتكروا، واستضافنا طالب هنا كان موجود وحاضر الواقعة المشينة دي يعني. فمجلس الجامعة المفروض ياخد مواقف، ما نسيبش عقول شبابنا اللي حيبني مصر لهذه الترهات. انت علماني اتحرق بعلمانيتك، انما ايه دخل عمر بن الخطاب تقول يا امام العلمانيين؟ شل لسانك اذا كنت تصف عمر بهذا. عمر بن الخطاب امام العلمانيين، ده ايه النصب ده؟ يعني عايز حتى لو الشباب اللي قاعد قدامه مثلا ما بيعرفش ممكن يتصور ان كلامه صح، ممكن بعض الناس تتصور ان كلامه صح وهيعمل زي الشيعة، وتلاقي برضو استاذ شيعي جوه الجامعات عمال يروج للمذهب. المفروض بصراحة ان يتخذ مواقف مع الناس دي. في محاكمة المتهمين بتمويل الأبناء البرعي يطالب بقرار انتداب قاضي التحقيق ليؤكد بطلان إجراءات القضية. مع محاكمة متهم التمويل الأبناء كان في وقفة لأسرة الشيخ عمر عبد الرحمن حفظه الله بتطالب فيه بالإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن. المداخلة جاهزة يا جماعة؟ طيب معانا بعد كده اعتصام العاملين بشركة إكسون موبايل لليوم 15. اعتصم العاملون بشركة إكسون موبايل للبترول، أو إكسون موبيل بقى مش موبايل، إيه موبايل، إكسون موبيل للبترول لمطالبتهم بالتثبيت، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ 20 سنة في ظل التجاهل المستمر من إدارة الشركة لمطلبهم. واتهم المعتصمون المسؤولين بمديرية القوى العاملة. احنا معنا فيديو هنشوف الوقفة ونرجع نكمل حديثنا عشان ضيفنا الكريم وصل، خليكم معنا.
أيها المجلس العسكري، نريد أن ننقل رسالة إليك. عليك ماذا تنتظر بعد أن وافق الأمن الوطني والداخلية والخارجية ووزارة العدل والمخابرات، كل الجهات وافقت ولم نقتنع بذلك، بل زاد على ذلك أيها المجلس العسكري أن الشعب المصري المتمثل 85 مليون مصري متمثلين في مجلس الشعب قد قرروا يوم 11/3 وارجع إلى منطقة الجلسة وستجد أن القرار بالإجماع بتكليف الحكومة على العمل على إرجاع الشيخ عمر عبد الرحمن فورا. أيها الإخوة الأجلاء، يجب أن يعلم المجلس العسكري أن الجهات الأمنية كلها قد وافقت، وأن 85 مليون مصري متمثلين في مجلس الشعب قد وافقوا بالإجماع على تكليف الحكومة فورا على العمل على إرجاع الشيخ عمر عبد الرحمن. وأيضا أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن معتصمة منذ لا يصل إلى 200.
معانا عبد الله عمر عبد الرحمن. السلام عليكم عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الموضوع بتاعكم ده طال قوي يا عبد الله، يعني أليس له من مخرج وحل؟
نعم كان يسلسل.
موضوع الشيخ عمر عبد الرحمن حفظه الله أمد طال، أليس له من مخرج وحل؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يا خالد القضية سبحان الله احنا لا نجد، يعني لا أدري، المجلس العسكري وكأنه هو الخصم اللدود للشيخ عمر عبد الرحمن، كما يعني تفضلت فضلتك وذكرت وأمام في القناة أننا دائما وأبدا نحرص على التواجد في كل مكان فضلا عن تصاميمنا منذ 9 أشهر أمام السفارة الأمريكية، وخاصة نحرص على قضية التمويل الأجنبي بالذات لنبرز دائما وأبدا وصمة العار وخيبة الأمل التي سقط فيها المسؤولين بمصر. طيب. وسكت عن المجلس العسكري يعني طيلة هذه المجلس. كما ذكرنا أن كل الجهات هنا في مصر أمنية وقضائية وسلطة تشريعية ورقابية كلهم وافقوا على عودة الشيخ عمر عبد الرحمن، ولا بيكون هناك إلا المجلس العسكري فقط هو الذي يحول بيننا وبين الشيخ عمر عبد الرحمن وعادته.
طيب أنا عايز عبد الله عايز أسألك 3 أسئلة ب3 إجابات على طول. انتوا بتتحركوا تحرك قانوني، وصل لفين
التحرك القانوني؟ طبعا احنا الاسف هو واجلوا هذه القضيه في الى يوم 5/7 القادم، وانا دا كنت دايما اعلم ان القضاء هم يريدون ان يدخلوننا في سكه القضاء حتى يعني ندخل في امور او طائله ولا نصل الى حل. القضيه هي قضيه سياسيه كما ذكر رمزي كلارك، ليست قضيه جنائيه. القضيه خلاصتها مطالبه الدوله المصريه بعوده الشيخ عمر عبد الرحمن، وهو يعني يامل، يقول رمزي كلارك انني يعني بنسبه كبيره اعلم ان امريكا لديها يعني رغبه في عوده الشيخ عمر عبد الرحمن الى البلاد.
طيب المخرج الثاني يا استاذ عبد الله اللي بتكلم فيه، هل جلس احد من افراد عائله الشيخ حفظه الله او محامي عنه يعني طلب مقابلة المجلس العسكري، قعد مع حد يتفاهم أسباب رفضهم لعودة الشيخ أو التدخل في هذا الأمر إيه؟
التقينا باللواء حمدي بدين تحديدا ووعدنا يعني في اول اعتصامنا واخبرنا ان بالفعل الملف عند المجلس العسكري وينظر القضيه بعين الاهتمام. وفاجأنا بعد ذلك بعد اسبوع حينما علقنا الاعتصام لم يكن هناك جديد, عدنا الاعتصام مرة أخرى وحاولنا أن نلتقي باللواء حمد الدين لكننا لم نفلح في لقائه, والتقينا بمساعد وزير الخارجية لمكافحة الإرهاب وأخبرني أنه لم يتوانى لحظة في الاتصال بالمجلس العسكري, لكن في النهاية لم يكن هناك حل للقضية. المجلس العسكري هو الذي يقف حجر عثرة في عودة الشيخ.
لا طب السؤال للتوضيح أكتر, كيف يقف حجر عثرة؟ يعني بيعمل إيه عشان ما يجي الشيخ ما يجيش؟
هو طبعا حينما ونظرنا الى تاريخ المجلس العسكري منذ توليه زمام السلطه وحتى الان نجد انه كل عمله ان يصل الى السلطه, ومن ثم فعوده الشيخ عمر عبد الرحمن في هذه الفتره يجد انها قد تعوق توليه زمام السلطه في المرحله المقبله. كل عمي الان
لا انا معلش عايز اسال سؤالي عبد الله, يعني ايه علاقه عوده الشيخ ربنا يديله الصحه في هذا السن وبهذا المرض بان المجلس العسكري يعني هيبقى معوق لينه يكمل في السلطة, عشان ابقى فاهم؟
يرى ان الشيخ عمر عبد الرحمن الثائر او كان من الثوار القلة الذين كانوا يثورون على النظام المبارك في وقت نظر فيه من يثور على هذه الانظمة المستبدة في وقت يعني كان في غاية الحرج.
طيب.
هو يعلم قدر الشيخ عمر عبد الرحمن حتى على الرغم من كبر سنه, وعرفنا احنا قلنا له وعدناه بوعود كثيرة منها انه الشيخ عمر الان يظل في فترة تواجده في منزله في هذه الفترة.
وزارة الخارجية موقفها ايه يا عبد الله؟
وزارة الخارجية تقول نحن لسنا دائما مانع, هو معي كل الملف كامل بما فيه المخابرات والامن الوطني والداخلية والخارجية ووزارة العدل, الملف حبيس الادراج لانه لم يصدق عليه المسجد العسكري حتى الان.
شكرا جزيلا عبد الله عمر عبد الرحمن, نسال الله ان يرد الشيخ بخير. الشيء العجيب اللي عايز اتوقف عنده بس الحقيقة انه لما كان في ناس طعنت في القرآن وقعدت برة كان العلمانيين هنا بيطالبوا ان هم يجوا. نفسي مرة اشوف منظمة حقوق قبل ما موت ومنظمة عفو قبل ما موت اشتغلت في قضية مثلا الشيخ عبد الرحمن دي بقوة وبعمق عشان ترجع الراجل مرة واحدة بس, واذا شافوا ان هو ظالم اذا شافوا ده وارتقوا ده يطلعوا يقولوا فعلا ده ظالم ويستحق ان يتحبس هناك. انما اليس هذا الرجل مصريا؟ الرجل ده مش مصري يا جماعة الخير, يعني حقوق الإنسان دي ما تدفعش عن أي حد بلحية غير بمقال كده جبر خاطر يعني وخلاص, أو كلمتين في, 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 في فضائية أو كلمتين في إذاعة وخلاص. يعني ما ينفعش نقاتل في قضية زي قضية الشيخ وجدي غنيم وزي قضية الشيخ عمر عبد الرحمن من ناحية مناصرة الحق مش الشخص, يعني ننصر الحق ولا في ناس عندها الحق بيتجزأ عند السلفي دماغك, عند المحجبة ومنقبة شيل مش عايزين, ليه التجزي؟ معرفش. يعني احنا ناخد فاصل ونرجع نقابل الاستاذ بشير عبد الفتاح مدير تحرير مجله الديمقراطيه بمؤسسه الاهرام, بس هقول تعليقين بسرعه كده. في حد بعت لي ان بيقول لي خلي البرنامج 8:30 بدل من 8 لان صلاه العشاء بتخلص 8:15, والله ما بايدينا لان ورانا سلسله برامج وفي فقرات اعلانيه, لو بدات 8:30 اخلص 10:30 مش معقوله فضفضه هيطلع 11 صعب شويه, فيعني غصب عني انا لو اقدر اطلع بالليل عن كده وفضفضه ينزل كنت هعمل كده ان فضفضه يبقى قبلي, لكن انا مضطر نطلع 8 لان مشايخنا الكبار بيطلعوا ورانا على طول في فضفضه, لو اتاخرنا هناخر الناس في القناه لحد 4 و5 الصبح هنا يعني, فسامحونا. احنا بنصلي العشاء ساعات في الاستوديو هنا او ساعات بنصليه بره مع بعض بسرعه, او بنصليه بعض الناس بتصليه جماعه بعد ما بنخلص. يعني في واحد تاني محمد نصر فهيم بيقول يا شيخ خالد بحترمك كثيرا واحبك في الله احبك الذي احبتني فيه, بيقول لي رجاء يا شيخ ان لم تكن معنا في الاعتصام فلا تثبط همة الشباب فلن نتنازل عن الحياة الكريمة التي رأيناها في مشروع الشيخ حازم. والله يا محمد يا ابني أنا ما صبطت حد, ده أنا بدافع عن اعتصامكم من دقيقتين, كنت بقول من حقهم يعتصموا طالما الاعتصام سلمي, لم نتجاوز فيه, ما دمرناش مؤسسة, لم نعتدي على ضابط, لم نحتك بالجيش, لم نحتك بمرة مثلا ماشين ممكن يكونوا كانوا رافضين الشيخ حازم من التيارات الأخرى ومعدي تضايقكم بكلمة, يعني أنا مش ضد ده خالص, لكن ضد فكرة إن في تصريح جاي لي من شوية إن واحد بيقول لو الشيخ حازم عمل بصبعه كده مش عارف هنوقف البلد. أنا أتصور ممكن يكون التصريح مكذوب أو التصريح يعود عليه, لأن مفيش أي حد من الشيوخ هيسمح بأي فتوى إن البلد توقف ونوقف البلد, بالعكس الشيوخ بتدعو لنزول 20 ابريل لحماية الثورة والكلام على الحق والفلول والفساد اللي موجود وحاسين في لعب بيتلعب وأزمات مفتعلة، لكن لابد أن نعلم أن كل ده في إطار القانون والسلمية التي عهدناها دائما. إحنا كنا رافضين الصدمات الموجودة في مسبيرو وموجودة في الوزراء وموجودة في محمد محمود لأنها أودت بدماء شباب نحسبهم عند الله أن يتقبلهم في الصالحين وأن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم وأن يصبر أهلهم. إنما أنا ما اعترضتش على عصامة كمحمد خالص، وبيقول لولا الضغط الشعبي ما تحقق شيء. أوي أوي اضغط وقف واعتصم كما قلنا في حدود السلمية، وإن استفزك أحد صوروا الكلام ده بالموبايل عشان لما تطلع الجريدة كده ولا كده، ولا يطلع لي واحد بحمالات هنا ولا هنا يقولك الهمجيين واللي بيقتلوا وبيعملوا، يبقى معاكم تسجيل موثق أنكم تقفون في سلمية وتضبطوا النفس قدر المستطاع. احنا ناخد فاصل، هنقرأ رسائل بعض الناس ونقابل الأستاذ بشير عبد الفتاح. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. لا شر البلية ما يضحك. اسمعوا لي رحب بأخونا الكريم الفاضل الأستاذ بشير عبد الفتاح، مدير مجلة أو مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام. السلام عليكم أستاذ بشير.
عليكم السلام.
أنا المرة اللي فاتت حسيت أنه كان نفسي أكون معاك لوحدي نطل على المشهد السياسي، وحتى كنت كلمت حضرتك بعد الحلقة بهذا الصدد، فما وجدت أفضل من هذا الوقت بعدما تم أمس من اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المرشحين الإسلاميين البارزين على الساحة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل والمهندس خيرت الشاطر، وما حدث من إحساس أنه هناك كان فيه نوع من أنواع المؤامرات لدى قطاع عريض من الشباب التيار الإسلامي الموجود، بل وبعض العلماء الذين يؤيدون الشيخ حازم، والكلام ده تقال برضو عن المهندس خيرت الشاطر. حضرتك بتشوف شكل الخريطة الرئاسية المقبلة بعد خروج الثلاثي الشيخ حازم المهندس الشاطر وعمر سليمان اللي الجنرال زي ما كان بيقولوا اللي كان نازل وكان عليه إجماع من بعض القوى الوطنية الأخرى اللي شافت أنه هو المخلص من الأزمات في المرحلة المقبلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شيخ خالد اسمح لي أن أنا أشكر حضرتك بصفة شخصية وأشكر قناة الناس على هذه الفرصة الرائعة، وكما تفضلت حضرتك وعبرت عن رغبتك في الالتقاء بي فأنا أيضا سعيد بتلبية هذه الرغبة مع حضرتك ومع قناة الناس. بداية يعني قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 10 مرشحين من بينهم الثلاثة المهمين اللي تفضلت حضرتك بذكرهم، اللواء عمر سليمان والشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل والمهندس خيرت الشاطر، في تصوري أن هذا القرار ليس قرارا إداريا قضائيا قانونيا بحتا، وإنما لم يخلو من سياسة، بمعنى أن هناك تنسيق وتوافق بين جهات معينة لم يكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنأى عنها حتى يصدر هذا القرار. ثانيا، استبعاد هؤلاء الثلاثة في تصوري سوف يخفف من حدة السباق الرئاسي بشكل كبير. لقد كاد السباق الرئاسي أن يتحول من منافسة رئاسية انتخابية إلى معركة حقيقية، تبادل الاتهامات ما بين اللواء عمر سليمان من جهة وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، إضافة إلى التهديد بفتح ملفات وما إلى ذلك. كل هذا يعني بالضبط، وكأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. ما من شك في أنه إبان أو طيلت عهد مبارك كانت هناك مشاكل عديدة، تورطت عناصر عديدة في أمور ربما لم تكن مرغوبة، وبالتالي إعادة فتح الملفات وتصفية الحسابات بدلا من المصالحة ويعني تلطيف الأجواء من شأن ذلك أن يعطل مسيرة الثورة ومسيرة الديمقراطية. انسحاب هؤلاء الثلاثة يقلص من حدة التوتر والسباق الانتخابي، هذه واحدة. ثانيا، الآن فرص المتنافسين الباقين تجددت، بمعنى أن السيد عمرو موسى كان كل مرشح يقتطع من رصيد عمرو موسى في السباق الرئاسي. السيد عمر سليمان حينما ترشح اقتطع من رصيد عمرو موسى بشكل كبير، المهندس خيرت الشاطر وكذلك الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل. أما وقد خرج الثلاثة من السباق الرئاسي، أتصور أن هناك إعادة توزيع للكتلة التصويتية مرة أخرى، فالكتلة التصويتية التي كان من المفترض أن توزع على هؤلاء الثلاثة سيعاد توزيعها مرة أخرى، بحيث يحصل عمرو موسى على رصيد عمر سليمان
بشكل واضح. كذلك رصيد المهندس خيرت الشاطر لن يذهب كله إلى المرشح الإخواني الدكتور محمد مرسي، وإنما 70% فقط على الأكثر سوف يذهبون إلى الدكتور محمد مرسي، فيما 30% سيتوجهون إلى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. أصوات الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل سوف تتقاسمها أو يتقاسمها المرشحون الثلاثة ما بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسي والسيد عمرو موسى. الدكتور محمد مرسي فرصه ضعيفة لأنه يعتمد فقط على أصوات جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الإخوان المسلمين لا يمكن وحدها أن تقوم بإنجاح مرشح، كما أنه جميع أصوات جماعة الإخوان ستتوزع ما بينه وبين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. أما عمرو موسى فهو صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر في الفوز، لأنه سوف يحصل على كتلته التصويتية إضافة إلى أصوات اللواء عمر سليمان وبعض الأصوات التي يمكن أن تؤول إليه. وبناء عليه أتوقع أن تكون هناك إعادة ما بين السيد عمرو موسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بالأساس، ربما تحسم أو قد تحسم لمصلحة عمرو موسى.
يعني الدكتور سليم العوة حاسس أنه برا، الوزير نعم. أحمد شفيق حاسس أنه برا، أستاذ حمدين صباحي حاسس أنه برا.
مع احترامي لكل هؤلاء إلا أنه
خارج الإعادة. أنا قصدي بتكلم عن عملية سياسية دلوقتي. أنت حاسس أن المنافسة هتكون شرسة ما بين الدكتور عبد المنعم الفتوح والسيد عمرو موسى؟
نعم، وفقا للتحليل السياسي الموضوعي والمعطيات التي أمامنا أتصور أن الأمور سوف تمضي على هذا النحو ما لم تحدث مفاجآت. فقد اعتدنا في هذا الماراثون الرئاسي أن المفاجآت لا تحدث فقط ما بين عشية وضحاها، وإنما تحدث ما بين فينة وأخرى أو ساعة وأخرى. ما لم تحدث مفاجآت جديدة أو انسحابات لمصلحة أطراف مقابل أطراف أخرى أو صفقات من تحت الطاولة، سوف ينحصر التنافس النهائي ما بين السيد عمرو موسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. أما باقي المرشحين فهم خارج دائرة التنافس النهائية.
نعم. طيب يعني انت شايف عايز حضرتك قضية بالنسبة لي مهمة دلوقتي جدا، قضية التعامل مع المجلس العسكري. لا يخلو المجلس العسكري من شكوك يراها الناس، يشعر بها الناس، رغم ان اللواء ممدوح شاهين دخل مجلس الشعب قال 30/6 هنسلم. بيخرج بعض المحللين سيني يقول لي مثلا المجلس العسكري اكد لي نهائيا نحن لا نرغب في السلطة والله هنسلمها 30/6. لكن حضرتك المشهد التركي مش غايب. هل الصراع بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية اللي حصل في تركيا واللي استطاع رجب طيب أردوغان ان هو يتعامل معه بحرفية، هل بتصور المشهد ده ممكن يتعامل بيه في مصر؟ وهل هو ده سبب تخوف جنرالات المجلس العسكري من ان يتسلم السلطة رجل مدني؟
نعم، الحقيقة شيخ خالد حضرتك سألت سؤال في غاية الأهمية وهو في توقيته بالفعل، غير أنه سؤال مركب يحتوي على أكثر من محور. دعنا نفكك هذا السؤال ونتناوله محورا محورا.
تفضل.
بداية الجيوش أو القوات المسلحة، دعنا نقول القوات المسلحة لأن الجيش يقصد به أحد أفرع القوات المسلحة وهو المشاة غالبا، وبالتالي المسمى أو المصطلح الحقيقي هو القوات المسلحة. القوات المسلحة في كل مكان في العالم من الطبيعي أن يكون لديها تخوف من وجود حكم مدني، هذا باستثناء الدول الديمقراطية صاحبة العراقة والرسوخ في القيم الديمقراطية كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، على الرغم من أن الأمر لا يخلو من حساسيات ما بين القيادة العسكرية القيادة السياسية في هذه الدول. غير أن ميراث الديمقراطية الطويل سواء داخل المؤسسة العسكرية أو داخل البيئة السياسية ربما يساعد على تليين وتلطيف العلاقة بين الطرفين. في الدول التي ليس لديها إرث طويل من الممارسة الديمقراطية كدول العالم الثالث ومن بينها تركيا حتى الآن، تجد أن الجيوش لديها غضاضة في تقبل وجود حكم مدني وتبعية الجيش للمؤسسة المدنية ومساءلة الجهات الرقابية المدنية كالبرلمانات للقوات المسلحة في هذه الدول. كانت تركيا من هذه الدول ولا زالت مصر تقبع في هذا الإطار. مصر أيضا حالة خاصة لأننا منذ العام 1952 اعتدنا واعتادت القوات المسلحة أن يكون الرئيس عسكريا وأن يكون من داخل المؤسسة العسكرية. منذ 52 الرئيس محمد نجيب كان عسكريا، الرئيس جمال عبد الناصر كان عسكريا، الرئيس السادات كان عسكريا، مبارك والآخر كان عسكريا، وبالتالي هي للمرة الأولى يتم فطام المؤسسة العسكرية أو القوات المسلحة في مصر من الحكم العسكري وأن تتقبل حكم مدنيا. أن يؤدي القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع التحية العسكرية لرئيس مدني ربما لم يؤدي الخدمة العسكرية لأسباب تبدو موضوعية أو منطقية، هذا أمر في غاية الصعوبة. أن يتبع الجيش للقيادة المدنية هذا أمر في غاية الصعوبة. خصوصا وأن هناك أزمة ثقة يا شيخ خالد ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات المدنية. بمعنى تجد أن المؤسسة العسكرية ترى أنها الأكثر ولاء والأكثر انتماء والأكثر تضحية للأوطان بحكم عملها. يعني تجد أننا نقبع جميعا في قاعات مكيفة ونجلس في مكاتب، بينما رجال القوات المسلحة دائما في الميادين يخوضون الحروب، يحررون البلاد ويستعيدون الأراضي المنهوبة، وهم الذين دائما في خط الدفاع الأول. هذا يعني يبعث لديهم بإحساس أنهم الأكثر قدرة على حماية البلاد، الأكثر قدرة على الإدارة، الأكثر وطنية وولاء وتضحية. وبناء عليه،
هل دي سيكولوجية نفسية؟
نعم، نعم. يعني نمط التربية العسكرية والتنشئة العسكرية. يعني مثلا ده يقودنا إلى نقطة أخرى، مسألة الديمقراطية وقبول الرأي الآخر لدى المؤسسة العسكرية على مستوى العالم. لو حضرتك لك أقارب درسوا في الكليات العسكرية عموما، سواء كانت الكلية الحربية أو الجوية أو أي كلية عسكرية، تجد أن هذه المناهج تخلو من أي حديث عن الديمقراطية والاختلاف والقبول بوجهات النظر. نمط التربية العسكرية نفسه، سواء كنت مجندا أو ضابطا، والأمر أكثر قوة لدى الضباط العاملين النظامين وليس الاحتياط. يعني كلنا مثلا ممكن أن يرشح للعمل كضابط احتياط
سنتين ثلاثة ويخرج،
أو يخرج لا يتقبل ذلك. ولكن اللي بينشأ داخل المؤسسة العسكرية بيعتمد على فكرة السمع والطاعة وعدم نقاش الأوامر. يعني مثلا احنا ممكن في نظام الحياة المدنية حينما يوكل إليك أمر أن تناقش هذا الأمر وأن تعترض على هذا الأمر. في الحياة العسكرية لا يمكن لك أن تناقش أو تتفاوض، لا يمكن القبول بالرأي الآخر. وبالتالي نمط التنشئة والتربية والتدريس في الأكاديميات العسكرية هو ضد الديمقراطية بالمرة. وبناء عليه تجد الجيوش دائما في كل مكان من العالم لا تقبل بقيم الديمقراطية. هناك دول قامت بعملية مقرطة للجيوش، وهذا ما أطالب به أنا شخصيا أن تطبق في مصر، وربما يطرح لنا البرنامج هذه الفرصة، أن نمقرط الجيوش. بمعنى أن تتقبل أن تعيش داخل بيئة ديمقراطية وأن تتقبل تسلل بعض القيم الديمقراطية إليها. بمعنى أن يقوم طلاب الأكاديمية العسكرية أو الكليات العسكرية بتعلم شيء عن الديمقراطية والفارق ما بين الممارسة السياسية والحياة المدنية. هذا عن وجهة نظر العسكريين تجاه المدنيين. وجهة نظر المدنيين تجاه العسكريين هي أيضا فيها أزمة ثقة واستيريوتايب أو صورة نمطية ذهنية سلبية. بمعنى أن العسكريين لا يجيدون السياسة، أن العسكريين لا يجيدون الإدارة، أن العسكريين لا يستطيعون أن يتفهموا قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومن هنا تنامت فجوة الثقة ما بين الجانبين. يبدأ المدنيون يئنون من وطأة هيمنة العسكريين عليهم في الحكم، ويتمنون لو أن الحكم قد صار مدنيا بالأساس، والعسكريون يرفضون تدخل المدنيين في السياسة وأن تكون لهم اليد العليا على العسكريين. عبور هذه الفجوة ما بين الطرفين يحتاج إلى سنوات من بناء الثقة ما بين الجانبين. طيب ما جرى في تركيا؟ كيف كان الحال؟ كانت تركيا مثلنا تماما حتى سنوات قليلة مضت. ما إن جاء حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان في العام 2002 إلا وبدأ يتخذ إجراءات في هذا الخصوص. ولكن الإجراءات التي اتخذت في تركيا تجاه مقرطة ومدينة الدولة وإنهاء تدخل الجيش في السياسة ما كانت لتنجح لولا حزمة من الإجراءات ليست متوفرة في مصر للأسف.
السبب؟ يعني ممكن تقولي الإجراءات وصعب النفذة في مصر ليه؟
أولاً، أول هذه الإجراءات وجود رغبة مدنية أو شبه إجماع من الأوساط المدنية السياسية في تركيا على إنهاء تدخل الجيش في السياسة. بمعنى أن النخبة المدنية، القوى السياسية، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني في تركيا تولد لديها إجماع على أن يتراجع أو يتم تقليص دور الجيش في العملية السياسية. نعم. وهذا مهم جدا. احنا عندنا في مصر الشيخ خالد أزمة حقيقية النهاردة، أن هناك للأسف قوى سياسية حزبية لجأت إلى الجيش ولاذت به وطالبته بالتدخل حماية لهم من نفوذ الإسلاميين في العملية السياسية بعد الثورة. نعم. يعني انتابهم قلق من صعود الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية وهيمنتهم على الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ثم رغبتهم في الاستئثار بمنصب الرئاسة، ومن ثم طالبوا القوات المسلحة بتقديم مرشح وطالبوا بدعم عمر سليمان في مواجهة الإسلاميين. وبالتالي على مستوى النخبة السياسية ليس لديك إجماع بأن يتم إبعاد الجيش عن السياسة. طب ماذا على مستوى الجراس روتس أو العامة أو القاعدة الشعبية؟ للأسف هناك تيارات داخل القاعدة الشعبية تطالب بحكم الجيش أو العسكر مرة أخرى. بدليل
كانت النخبة قبل كده، أستاذ بشير أنا آسف بقطع، كانت النخبة قبل كده قبل انتخابات مجلس الشعب
يسقط حكم العسكر.
لا، النخبة نفسها لما دخلنا على الانتخابات فوجئنا أن مثلا أسامة الغزالي حارب يعني. نعم. طالب قال إيه المانع أن حكم العسكر يقعد 3 سنين؟
هذا يؤكد حضرتك بتؤكد تماما عدم التحرر من فكرة هيمنة العسكريين على الحياة السياسية. مش هقول لفظ العسكر لأن اللفظ ده لا يحبوه إخواننا في القوات المسلحة. هيمنة العسكريين على السياسة لم يتحرر تتحرر المدنيون، النخبة المدنية في مصر فشلت، وربما يكون هذا موضوع حوار مطول، وأنا أركز على هذه النقطة منذ أيام. ليس لدينا نخبة سياسية مدنية في مصر يمكن الرهان عليها. لما مبارك سقط والحزب الوطني تفكك، حدثت عندنا حالة من الفراغ السياسي الشديد. الحزب الوطني كان هو الحزب الوحيد المهيمن. ما إن تفكك الحزب، من المفترض أن الأحزاب السياسية الأخرى كانت تترخل لملء هذا الفراغ الذي تحقق بغياب الحزب الوطني. غير أن النخبة السياسية المدنية ممثلة في الأحزاب السياسية عجزت عن ملء هذا الفراغ، وبالتالي كان طبيعيا أن تجد الدكتور أسامة هو زميلنا في الأهرام أن يطالب بهذا الأمر، وغيره يطالب، والشعب أيضا يطالب. على مستوى النخبة، النخبة ليست مستعدة لتقبل إبعاد الجيش عن السياسة. على مستوى الجراس روتس أو القاعدة الشعبية، الطبقة الوسطى منحازة إلى المؤسسة العسكرية. يعني أنا شخصيا حينما نوجه بعض الانتقادات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، انتقادات في إدارة المرحلة الانتقالية، أذهب إلى أهلي في المنصورة
بيزعلوا منك،
وفي الشارع وأهلي في المنصورة، إيه اللي بتقولوا الجيش؟ أقول لهم يا جماعة الجيش على عيننا وعلى رأسنا. انا شخصيا فضلت وانا طالب لحد الثانويه العامه متيم بان ادخل كليه جويه او كليه عسكريه، ولكن بعد كده دخلت اقتصاد وعلوم سياسيه. لكن المؤسسه العسكريه بالنسبه لي لها بريق خاص جدا، ولكن نحن نتحدث عن اداره سياسيه في مرحله انتقاليه. ولكن الناس لم تقبل، الناس لا تقبل ده. وبالتالي احنا عندنا في مصر ما هو يعني في تركيا حاجة مش موجودة عندنا، ان الشعب التركي والنخبة السياسية المدنية في تركيا وقفت وقفة جادة ضرورة تقليص الدور السياسي للجيش، وهذا غير متاح في مصر. ثانيا، تقبل افرع مهمة داخل القوات المسلحة للتخلي عن ممارسة السياسة، ده كان موجود في تركيا ومش موجود في مصر. تكاد تجمع المؤسسة العسكرية في مصر ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والقوات المسلحة في مصر على أن الجيش أو القوات المسلحة يجب أن تكون في صدارة المشهد السياسي إلى حين عبور مصر لمرحلة عنق الزجاجة، أو ربما أكثر من ذلك. في تركيا المحاولات على فكرة الشيخ خالد لم تبدأ منذ عهد رجب طيب أردوغان، وإنما أهم شخصية سياسية في تاريخ تركيا الحديث كان تورجوت أوزال. تورجوت أوزال هو الذي بدأ أولى المساعي في تركيا لتحجيم أو تقليص دور الجيش في العملية السياسية. الحقيقة الرجل ده رفض لأول مرة إملاء الجيش لرئيس الأركان. رئيس الأركان في تركيا أهم من وزير الدفاع، وجرت العادة في تركيا أن الجيش يفرض اسم رئيس الأركان على رئيس الوزراء أو رئيس الدولة. أول ما طلب من تورجوت أوزال أن يوافق على اسم رئيس الأركان بدون مناقشة رفض، وقال جملة بالتركي: بصمجيوك، يعني أنا لست بصمجيا. وكلمة بصمجي بالمناسبة متاخده من تركيا، فقال بصمجيوك يعني أنا مش بصمجي، وبالتالي أنا عايز تحريات على هذا.
بصمجيوك، وأنا كمان بصمجيوك والله.
نتمنى أن يكون عندنا كده في مصر. فالحقيقة الرجل رفض وقال لهم لابد وأن أختار بنفسي رئيس الأركان، وده كان بداية الأزمة بينه وبين الجيش. في مرحلة لاحقة لما رجب طيب أردوغان بدأ يتحرك في هذا الاتجاه، اعتمد على رئيس أركان تركي اسمه حلمي أوزكوك. هذا الرجل كان مستنيرا، كان لديه تقبل لفكرة تقليص الدور السياسي للجيش، لأنه بالمناسبة الأدبيات السياسية تجمع على أنه كلما تورط الجيش في السياسة كلما تضررت القوات المسلحة مهنيا واحترافيا. المهنة الأساسية للجيش هي الاحتراف، الاحتراف العسكري. إذا ما تدخلت الجيوش في السياسة فقدت إلى حد كبير قدرتها على ممارسة مهمتها الاحترافية بالكفاءة المطلوبة. لذلك نقول أن الجيوش للمهام العسكرية الاحترافية وليس لها علاقة بالسياسة. الجنرال حلمي أوزكوك في تركيا وكان رئيسا للأركان تقبل فكرة تقليص الدور السياسي للجيش، فتفهم خطوات أردوغان على هذا النحو. وهذا ليس موجودا في مصر. نقطة ثالثة مهمة ليست موجودة ولن تكون موجودة في مصر، وهي تقبل الخارج بمعنى الغرب، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، لتراجع الدور السياسي للجيش في تركيا. تركيا دولة عضو في حلف الناتو وتسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي، تربطها تحالفات مع الولايات المتحدة. أمريكا والاتحاد الأوروبي كانوا يريدون أن يكون الجيش التركي على غرار الجيوش الغربية، أن يكون بعيدا عن السياسة، وأن يكون مجلس الأمن القومي كله من المدنيين وليس من العسكريين. في مصر أمريكا تريد للجيش أن يكون في السلطة، أمريكا لا تريد للمدنيين أن يحكموا مصر، أمريكا وأوروبا تريد أن يكون العسكريون في صدارة السلطة في مصر.
السبب أن أمريكا ممكن تكون مش عايز المدني يحكم مصر يا أستاذ بشير؟ يعني أنا النهاردة بتصور، أنا مش هتكلم على الإسلامي تصنيع، بتكلم على مدني مثلا زي السيد عمرو موسى، ما هو مدني. إيه اللي يخلي أمريكا مثلا ممكن ترفض أنه يكون على رأس الحكم؟
السيد عمرو موسى حالة خاصة، يعني لأنه مدني عسكري توافق، يعني السيد عمرو موسى قريب من كل الأطراف حتى بما فيها المجلس على القوات المسلحة. ولكن المشكلة في الغرب أن رئيسا مدنيا لن يكون معلوم التوجهات. نفس التخوفات اللي موجودة لدى القوات المسلحة في مصر موجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. الجيش مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية في إيه؟ التسليح، التدريب، قطع الغيار، المعونات العسكرية. هذه الوشائج الأربعة تجعل حجم المصالح أو ما يجمع القوات المسلحة المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بكثير مما يفرقها، على عكس رئيس مدني. يعني دكتور عصام العريان في مجلس الشعب حينما هددت أمريكا على أثر أزمة التمويل الأجنبي بقطع المعونات عن مصر، كيف رد الدكتور عصام العريان؟ قال إذا قطعتم المعونة نعيد النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل. فتراجعت أمريكا على الفور. لأول مرة تسمع أمريكا هذا الكلام من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري، وكانت هذه سابقة هي الأولى من نوعها، وأنا شخصيا سعدت بهذه الخطوة. إسرائيل هي الأخرى قلقة جدا من حكم الإسلاميين وحكم المدنيين، وإنما الجيش المصري هو أحرص الناس على اتفاقية السلام مع إسرائيل، لأنه هو الذي خاض الحروب ويقدر قيمة السلام ولا يريد أن يستدرج في أي عمليات عسكرية تستنزف البلاد مرة أخرى. وبالتالي على عكس الحالة التركية التي شجعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أن يكون الجيش بعيدا عن السياسة، خصوصا وأن الجيش في تركيا استنفذ المهام. أي أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كانت الولايات المتحدة حريصة أن يكون الجيش في صدارة السلطة في تركيا في مواجهة الاتحاد السوفيتي. أما وقد انتهت الحرب الباردة أصبحت الولايات المتحدة في حاجة إلى حكومة مدنية داخل تركيا، فأيرت المدنيين على حساب العسكريين. أما في مصر لا زال هناك تخوف أمريكي وغربي من وجود حكومة مدنية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية في مصر. كل هذه العوامل المجتمعة هي التي تحول دون تكرار التجربة التركية في مصر من حيث أن يظل الجيش بعيدا عن الممارسة السياسية. وبالمناسبة الذي جرى في تركيا يزيد من مخاوف المؤسسة العسكرية في مصر. لماذا؟ في انقلاب 1980 في تركيا قام العسكريون وعلى رأسهم قادة الانقلاب ووضعوا دستورا اعتمد في العام 1982 كان فيه مواد تمنع محاسبة العسكريين أو مقاضاتهم على هذا الانقلاب أو أي جرائم ارتكبت في حق المدنيين أو حق الدولة التركية.
طب قبل ما أخش على دي، هل العسكريون هنا يعني يتحركون في الدستور من هنا أو من هناك في مناوشات لوضع مواد تضمن هذا الكلام اللي اتعمل في تركيا من العسكريين؟
لا أستبعد ذلك، وإلا بماذا تفسر وثيقة الدكتور السلمي المادتان 9 و10 من وثيقة الدكتور السلمي التي كانت تضع امتيازات معينة على ميزانية الجيش وعلى القضاء العسكري وعلى محاكمات العسكريين أمام محاكم مدنية وما إلى ذلك. يعني هناك محاولات أجريت بالفعل وظهر بعضها ولم يظهر البعض الآخر في محاولة من الجيش أو المؤسسة العسكرية لتأمين وضعها في الدستور الجديد، وهذا في تصوري أمر مشروع شريط أن يتم تقنينه والحوار بشأنه. وهذا
أرجع لتركيا في الانتحاك اللي أنا أطعت
بالنسبة فيها. لتركيا الحقيقة أن قادة الانقلاب وضعوا مواد في الدستور الجديد، لأن دستور الحالي المعمول به في تركيا وبالمناسبة هيتغير، يعني خلال شهر أو اثنين هيعلن دستور جديد في تركيا يخلو من هذه المواد. تم وضع مواد تحصن العسكريين من المحاكمات والمساءلة. عارف حضرتك ايه اللي جرى شيخ خالد؟ بمجرد ما أردوغان حقق إنجازات اقتصادية ووقف على رجليه وثبت أقدامه في السلطة قام بإدخال تعديلات على 26 مادة في الدستور التركي من بينها هذه المواد التي تحصن العسكريين من المساءلة والمحاسبة. وكانت النتيجة إيه؟ أن زعماء وقادة انقلاب 80 تم استدعاؤهم إلى المحاكمات قبل أسابيع قليلة، والآن بعضهم في السجون وبعضهم يمثل للتحقيقات، وجم عمرهم عدى 90، يعني عمرهم عدى 90 سنة وجم على كراسي متحركة. معنى ذلك أن المسألة الضمانات الدستورية لا يمكن الارتكان إليها أو الوثوق.
هل المجلس العسكري عندنا هنا عينه على هذا المشهد؟
بالضبط، أنا متأكد أن عينه على هذا المشهد، وهو يعلم جيدا أنه لا يمكن الثقة بالمدنيين. يعني حتى في تصوري إذا كان يصر على وجود مواد في الدستور تقدم ضمانات أو حصانات العسكريين، هذا الأمر أيضا ربما لا يمكن الارتكان إليه كثيرا، لأنه في تركيا تم التعديل على هذه المواد، وبناء على التعديلات تم استدعاء هؤلاء والتحقيق معهم. ومن هنا التجربة التركية تطرح تساؤلات مخيفة وتطرح علامات استفهام مهمة بالنسبة للمؤسسة العسكرية في مصر، تجعلنا أبعد ما نكون عن النموذج التركي.
أنا بتصور إما أن نفض الاشتباك أو أن نصطدم.
نعم.
يعني بعض الناس بتحس أنه يفض الاشتباك يا الصدام.
نعم.
فض الاشتباك في هذه المشكلة بالتحديد إزاي يتم؟ يعني إزاي أوصل فكرة للمجلس العسكري؟ يعني الإخوان قبل كده كانوا قال مجلس العسكري هنقول لك متشكرين.
نعم.
وحنديك أوسمة كمان وانت خارج، لكن البعض خاف من الشارع شوية، من بعض القوى السياسية والتيارات الليبرالية، وتشد ورجع لورا قال لا، فطلع مثلا الدكتور عبد المنعم فتوح قال لا ما فيش حاجة اسمها خروج آمن ويتحاسبوا، اللي رجع يعني الكلام بقى رايح جاي، فده عمل توتر. أتصور توتر لدى المجلس العسكري. إزاي نفض الاشتباك عشان المجلس العسكري يسلم السلطة 30/6 والبلاد تمشي في طريق، بدل ما نلاقي نفسنا كل شوية بنتحط في مطب مش عارفين نخرج منه؟
أشكر حضرتك على هذا السؤال، لأنه سؤال يعني فيه نظرة إلى المستقبل ونظرة حصيفة للخروج من المأزق الحالي. أنا في تصوري شايف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعني لديه الحق في بعض المخاوف. يعني حضرتك لما بتيجي مع فارق التشبيه طبعا لما بتيجي تفطم طفل بعد سنتين أو أكثر من الرضاعة، شوف حضرتك حجم المعاناة اللي بتعانيها الأم والأسرة والطفل من عملية الفطام، ما بالك لما تفطم المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن 60 سنة اعتاد أن يكون فيها لا فارق ما بين السلطة المدنية أو رئيس الدولة
بالضبط يعني السلطة العسكرية
بالصعب. فبعد 60 سنة لما تيجي تقول له لا ستوب عند هذه النقطة وبعد كده هيكون الرئيس مدني تديله التحية العسكرية وكذا وكذا كلها، ويناقش الميزانية وتفتح الملفات الخاصة بالجيش أمام المدنيين، كل هذه الأمور محل ريبة وشك. لو 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 استرشدنا بالنماذج الدولية اللي تم تشيخ خالد هنلاقي دول كتير حول العالم في أمريكا اللاتينية وفي شرق أوروبا وفي أفريقيا اتبعت نموذجا جيدا وهو نموذج الحوار. الحوار بمعنى ان المدنيين والعسكريين يشكلوا وفدين يقعدوا مع بعض ويتحاوروا ماذا يريد العسكريون بعد الثورة حتى يسلموا السلطة كاملة، وما الذي يستطيع ان يقدمه المدنيون من ضمانات للعسكريين. بس ده بيشترط ايه؟ اولا ان المدنيين يكونوا على توافق، بمعنى ما يكونش فيه يعني ما تكونش قلوبهم شتى تجد ان البعض يقول لا لابد من المحاكمات. يعني فكره الخروج الامن في تصوري كانت خاطئه
وغلطت المجلس العسكري. انا بقولها طبعا لانه بيجي يقول لك انتوا بتجرحونا بهذا الكلام كلمه خروج امن يعني.
بالضبط، لا انا اتفق مع هذا الكلام. يعني
انا بقول لك ان ده مصطلح بالضبط. انا دايما بتكلم على مصطلحات سياسيه جت في جرايد وجت في كلام بعض المرشحين السياسيين والقوى السياسيه والمفكرين ان بيتكلموا عن كلمه الخروج الامن.
نعم كانت خاطئه تماما. يعني مش بالطريقه دي نتعامل مع العسكريين. يعني المفروض ان الجيش وقف مع الثوره ايا كانت اسبابه ومسوغاته، المهم انه وقف مع الثوره وجنب البلاد مشاكل عديده. هناك اخطاء في اداره المرحله الانتقاليه وانا شخصيا سلطت الضوء عليها في كتابات وفي فضائيات ووسائل اعلام مختلفه، إلا أنه الطريقة التي تعاملنا بها مع العسكريين خلال المرحلة الانتقالية كانت خاطئة بالمرة. يعني كان فيها نوع من الإرهاب أن تقول له الخروج الآمن. معنى الخروج الآمن أنه ارتكب إثما وأنك سوف تترفع عن محاسبته شريطة أن يتراجع عنه. الحقيقة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن ينتظر ذلك من الشعب. أنا في تصوري رديت على فكرة الخروج الآمن بالخروج المشرف، بمعنى إيه؟ شكرا أن حضرتك حميت الثورة ونعدك بأنك سوف تكافئ على ذلك بما لا يتعارض مع الدستور وسيادة القانون والشفافية التي نريدها. وبناء عليه على القوى المدنية أن تتوحد فيما بينها وأن تشكل وفدا وطنيا يمثل كافة التيارات السياسية وأن يتحاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونشوف المجلس الأعلى عاوز إيه حتى يسلم السلطة ويتركها كاملة. ومش بس كده، يعني إذا قلنا أنه هيسلم السلطة مش معناه أنه هيرجع لسكناته. يعني في ناس مخطئة وتقول أن الجيش يرجع لسكناته ويسيب البلد، هذا مستحيل. الجيش عليه دور أيضا يستمر فيه وهو دعم ورعاية عملية الانتقال الهادئ للديمقراطية وأن يساهم في عملية حفظ الأمن،
ويدعم الرئيس ويدعم المجلس ويدعم المؤسسات لأن ده واجب عليه.
يعني هو مش مسألة أنه يسلم أوراق ويقول لك البلد عندك اتفضل اعمل اللي انت عاوز تعمله، لا مش هيتم كده أبدا. احنا لما بنقول تسليم السلطة معناها أن الجيش أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان بيقوم بدور السلطة التشريعية السلطة التنفيذية باستثناء السلطة القضائية. بعد ما تنحى مبارك بقى في عندنا برلمان يتنازل عن السلطة التشريعية للبرلمان، بقى في عندنا رئيس يتنازل عن السلطة التنفيذية لهذا الرئيس ويبقى موجودا لكي يقوم بأدوار أخرى بصيغ مغايرة. أما أن يعود إلى سكنته مرة أخرى هذا غير وارد بالمرة، ولكن من حق الجيش أن يحصل على ضمانات. بمعنى إيه؟ أثناء فترة مبارك إذا جينا حتى اللي بيقولك عايزين نوقف الفلول، لو حضرتك جيت تحسبها إن كل طالب دخل كلية عسكرية أيام مبارك هل هو من الفلول؟ لو كل واحد دخل النيابة أيام مبارك هل هو من الفلول؟ لو أن كل شخص لما الدكتور عصام شرف كان في لجنة السياسات وكان وزير في حكومة مبارك ومع ذلك جبناه على الأعناق من ميدان التحرير وصار رئيسا للحكومة.
هما بيتكلموا يعني... أنا أتصور تتفق أو تختلف إن كلمة الفلول في حد ذاتها هي كلمة يقصدون بها اللي كانت ريحته فايحة في الفساد.
نعم. تمام.
وكان غارق في الفساد وبيساعد الفساد وسكت على الفساد.
تمام. خط الدفاع الأخير، خط الدفاع الأخير لينا هو القوات المسلحة. احنا للأسف الشرطة انهارت، مؤسسات عديدة انهارت في الدولة، عارفين حجم الفساد اللي موجود في المحليات، فاحنا محتاجين خط دفاع أخير ننطلق منه في إعادة بناء الدولة، لأن المقصود بالثورة إسقاط نظام وليس إسقاط دولة. نحن قمنا بثورة لنسقط نظام ونبني دولة، وليس لكي نسقط نظام ونسقط الدولة بالتبعية. وبناء عليه يجب أن يكون الجيش قاعدة ورافعة ننطلق منها في بناء الدولة الجديدة. شريطة أن يكون هناك ضمانات لرجال القوات المسلحة بحيث لا يتم التفزيع أو التخويف أو الإرهاب من خلال الخروج الآمن والعادل والمحاسبة والمساءلة. لازم يكون في إعلاء لقيمة سيادة القانون وللدستور وللشفافية. ما يجب أن نعرفه عن المؤسسة العسكرية يعرف، وما لا يجب أن نعرفه لا يعرف، وفي إطار ضيق، بمعنى لجنة الدفاع والأمن القومي في
يعني
البرلمان.
يعني الأمور سدح مفتوحة لكل حاجة عن العسكرية بالضبط. ومخابرات لازم أعرفها ولازم تتقال على الملأ.
لا ده في العالم كله كده معروف إن في أمور خفية ولا تعلن، وهناك أمور تناقش خاصة بالميزانية، الاقتصاد العسكري يمكن أن نتناقش فيه ونشوف الفلوس دي جت منين وبتصرف إزاي. أما ما يتعلق بالصفقات العسكرية بالتدريب بالخطط بالبرامج بكل هذه الأمور فمعروف أنها لا تناقش إلا في إطار سري ومحدود للغاية. أما مسألة تخويف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التشكيك في نوايا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الاتهام بأنه ذراع لمبارك أو ما إلى ذلك، كل هذه الأمور هي من الخطأ. التجارب الدولية التي نجحت في الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني تمت بناء على حوار ناجح وشفاف وصريح ما بين المدنيين والعسكريين وخرجت بنتائج إيجابية. أما ما يحدث الآن في مصر من تفزيع واستقطاب سياسي وإظهار المدنيين جميعا إسلاميين وغير إسلاميين على أنهم في مواجهة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة، هذا مرفوض تماما، وعلينا كنخبة مدنية أن نعيد ترتيب أوراقنا ونغير من استراتيجياتنا في التعامل مع القوات المسلحة.
بعض الناس يقول لك يعني لابد أن نحسن التعامل مع هذه المرحلة عشان تستقر البلاد، وبعض الناس يعتبر أن حاجة بتقوله أن احنا يخرجوا خروج مشرف.
نعم.
صلاحياتهم هتقتصر على المؤسسة العسكرية ودعم الرئيس، يقول لك ده نوع من أنواع الانبطاح، دول شاركوا دول عملوا دول لازم يحاسبوا. هذه الصورة يعني مسألة أن البلد تخرج من الشرنقة دي، هل وجهة نظر حضرتك إن استمر هذا الصدام اللي بنشوفه ما بين المؤسسة العسكرية وما بين كل القوى السياسية بإحساسها أن المؤسسة لها دور كبير في اللي بيحصل، من استبعاد رؤساء بيتهموا بتزوير أمور، بيتهموا بأن هم يعني ما زالوا على اتصال مبارك، بينفذوا سياسات وبينفذوا سياسات الفلول، ساكتين على فساد، بيفتعلوا أزمات. هل ده كله برضو ما احنا لازم نروح للقوى المدنية الأخرى يعني نوضح الأمور من عند المجلس العسكري؟ مش المفروض يكون عنده شيء من الشفافية والوضوح؟
نعم.
برضو يبقى فيه طرف مقابل من المجلس العسكري يطمئن القوى دي؟
نعم أتفق مع حضرتك تماما، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعيش تحت وطأة مخاوف وهواجس من مرحلة ما بعد مبارك، ده أمر طبيعي، زي ما الإسلاميين قلقين من رئيس ربما ينتمي للمؤسسة العسكرية فيعيد التنكيل بهم مرة أخرى ونعود إلى المربع رقم واحد. لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مخاوف حقيقية، وأنا شخصيا لا أشك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينوي تسليم السلطة ولكن وفق أسس واعتبارات معينة، هو لا يريد أن يلقي بالكرة في الملعب الآخر قبل أن يطمئن في أي موضع سوف تقع هذه الكرة. وعايز أضيف لحضرتك مرة تانية، علينا جميعا أن نتوقع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ارتباكات جديدة في المرحلة المقبلة، بمعنى كلما اقترب موعد تسليم السلطة وهو 30/6 المقبل كلما فوجئنا بارتباكات وأمور غير مفهومة وغير مقبولة سواء من قبل مجلس الأعلى للقوات المسلحة أو من قبل القوى الأخرى أو من قبل جهات الشرطة.
أستاذ بشير وأنت بتقرأ المشهد اللي بنشوفه أن احنا وعد الشعب بتسليم السلطة، طب البلد ما كانتش مستقرة على حد ما قالوا، ثم لقينا الفترة ابتدت تطول بشكل أو بآخر، وصلت أن حصل ضغوط 18 نوفمبر أحداث محمد محمود أعلن المجلس 6 شهور، طيب 30/6 نسلم السلطة. السؤال اللي بسأله لكل ضيف موجود، ليه عند الناس إحساس أن المجلس العسكري ليس صادقا في نيته من أن يسلم السلطة رغم التصريحات اللي بتتقال ورغم اللي قاله اللواء ممدوح شاهين داخل مجلس الشعب؟
لسببين، السبب الأول اعتبارات موضوعية بناء على مواقف تصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والاعتبار الآخر هو الثقافي اللي قلنا حضرتك عليه في بداية الحلقة وهو مسألة الثقافة تجاه العسكريين عموما. يعني أولا الإجراءات، نمرة واحد وثقة الدكتور علي السلمي المادة 9 و10، نمرة 2 ترشيح الجيش لعدد كبير جدا من المرشحين ذوي الخلفيات العسكرية لمنصب الرئاسة، يعني تجد عندنا 5 تقريبا، عندنا اللواء ممدوح قطب، عندنا أحمد حسام خير الله، عندنا عمر سليمان طبعا قبل عندنا أحمد شفيق مع احترامنا ألقابهم جميعا، تقريبا في 5 محسوبين على القوات المسلحة والمخابرات دخلوا السباق الرئاسي، معنى أن يزج بمرشحين رئاسيين بعد أن أعلن أكثر من مرة أنه لن يقدم مرشح رئاسي، معناه أن
حتى لو المجلس العسكري بعض المرشحين من
تبرأ منهم،
لا هم نفسهم تبرأوا قالوا ان احنا مش طرف مع المجلس العسكري خالص،
لا يعني
احنا ناس بيعتبروا ان المخابرات راجل مدني.
لا لا يمكن، لا يمكن ان يقبل هذا العدد الكبير من المرشحين ذوي الخلفيات العسكريه على صوت، لو كان واحد او كده كنا قلنا ماشي عنده رغبه. وبعدين قبل كده حضرتك ما تنساش يعني رئيس الاركان حرب القوات المسلحه السابق او الاسبق تقدم هو الاخر ثم تراجع للفريق حتاتا.
نعم.
تقدم وتراجع، يعني كان في يعني عين من القوات المسلحه او رغبه تطلع لمنصب الرئاسه برغم النفي المتكرر. يعني هناك اجراءات عديده جدا من قبل القوات المسلحة تظهر رغبة في الاحتفاظ بالسلطة. على الجانب الآخر مسألة الثقافة، المدنيين يشكون دائما أن القوات المسلحة بعد 60 عاما سوف تقبل بأن تعود أدراجها مرة أخرى إلى الثكنات وتترك وتترك السلطة.
نعم.
يعني الاعتبارات ثقافية واعتبارات سياسية إجرائية على أرض الواقع.
نعم.
ولكن إجراءات حسن النية وحسابات حسن النية تفترض أن نتعامل مع التصريحات الواضحة في كل مناسبة يؤكد أعضاء المجلس على القوات المسلحة بأنهم عازمون على تسليم السلطة في الموعد المحدد بغير تكرار. برضو حاجة من ضمن الإجراءات اللي بتزود الشكوك في إمكانية تسليم السلطة وهي مسألة أنه يفرض ضرورة الانتهاء من الدستور.
لسه هسأل السؤال ده حضرتك، يعني مشيرة
قبل الانتخابات الأحزاب. نعم.
وفجأة قال الدستور لازم ينتهي قبل ما يجي الرئيس. هذا الطلب الحقيقة يعني أنا مش شايفه مبرر.
نعم.
يعني الطلب ده فيه نوع من أنواع الضغط الوضع الدستور، وبالتالي العملية ما هي السلق بيض، أنا أحط دستور بلاد جمهورية مصر العربية أحط لها دستور. إيه اللي خلى مشير طنطاوي وأنا نما إلى علمي من خلال برضو التصريحات، أنا لا شفت ولا سمعت أنه كان عنيف وهو يتكلم معهم في هذا الأمر؟ أسمع إجابة حضرتك بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ بشير عبد الفتاح، وقلنا بنتكلم قبل الفاصل في سؤال مهم جدا، ضغط المشير أو المجلس العسكري، لأنه المشير بيتحدث باسمه هو القائم مع رئيس الجمهورية على أنه يوضع الدستور قبل اختيار الرئيس. هل ده ممكن يكون بداية زق الفترة الانتقالية وانتوا الغلطانين؟ أنا ماليش دعوة.
الحقيقة شيخ خالد فسر هذا الموضوع تفسيران. التفسير الأول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد بذلك صدق نيته في تسليم السلطة في الموعد المحدد وهو 30 يونيو المقبل، بدليل أنه يريد إنجاز الدستور وإنجاز الانتخابات الرئاسية ثم يسلم بعد ذلك السلطة. والحقيقة أن المشير طنطاوي قدم مبررات بأنه يجب أن يأتي الرئيس وهو يعلم صلاحياته من خلال الدستور الجديد. في تفسير تاني بيرى أن المشير بذلك يضع العرب أمام الحصان وهو يعطل الأمور، ولا تفسير لذلك إلا أنه يريد إطالة أمد المرحلة الانتقالية. لماذا؟ أصحاب هذا الرأي يقولون إن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى في 23 و24 من شهر مايو المقبل، وإذا لم تحسم من الجولة الأولى وكانت هناك جولة إعادة فسوف تكون يوم 21 يونيو الذي يليه.
نعم.
بمعنى أنه قدامنا شهر تاني. طيب الدستور الجديد، معنى هذا الكلام أن الدستور يجب أن يتم الانتهاء منه إما قبل يوم 23 مايو أو قبل يوم 21 يونيو. وهذا مستحيل، مستحيل لأسباب عديدة. أولا الدساتير لا توضع في أسابيع، الدستور هو الوثيقة التي تحدد شكل الدولة والعلاقة بين السلطات وكافة التفاعلات السياسية، ولمدة مش سنة أو سنتين أو 5 سنين، وإنما لعشرات السنين وربما ل100 سنة. فالدستور التي الدستور أو الوثيقة التي تنظم العلاقات السياسية داخل الدولة والعلاقة بين السلطات المختلفة لمدة 100 سنة لا يمكن أن توضع في عدة أسابيع أو في أسابيع قلائل. هذه واحدة. ثانيا لدينا عدة مشاكل مهمة في الدستور الجديد. نمرة واحد، الاتفاق على الهيئة التأسيسية المعنية بوضع الدستور أو ما يسمونها إعلاميا بلجنة 100. من المفترض أن يتم انتخاب 100 شخص يتولون وضع الدستور الجديد، ومن المفترض أن يكون هؤلاء 100 يمثلون كافة ألوان الطيف السياسي المصري، وأن يمثلون كافة ملامح الشعب المصري، سواء كانوا رجال، نساء، مسيحيين، بدو، يعني ناس يمثلوا كافة ذوي احتياجات خاصة، شباب، أطفال، معاقين، كل فئات وطوائف المجتمع المصري يجب أن تمثل في هؤلاء 100.
هل ده اللي خلى الإخوان قالك مش هنطعن على الدستور وسيب الطريق يمشي من غير طعن وتأجيل؟
الحقيقة الإخوان قالوا كده لسببين. السبب الأولاني أن الطريقة التي بنيت عليها الهيئة التأسيسية كانت خاطئة، والحقيقة أنا حذرت من ده 100 مرة في وسائل الإعلام المختلفة، وقلت يا جماعة البرلمانات لا تمثل في الهيئات التأسيسية لوضع الدساتير، يعني هي ممكن تختار 100 عضو لكن لا يمثل البرلمان أو أي نائب في البرلمان في هذه اللجنة. الإسلاميين أصروا أن يكون هناك 50% من البرلمان، وفي 25% من خارج البرلمان لهم اتجاهات إسلامية، أصبحنا بصدد 75% أو 76% ينتمون للتيار الإسلامي. رفضت كل القوى السياسية، وانسحب الأزهر، وانسحبت الكنيسة، وانسحبت المحكمة الدستورية العليا،
القوى السياسية كلها،
وانهارت الهيئة التأسيسية للدستور. الآن بعد أن صدر قرار المحكمة الإدارية الإدارية العليا بتجميد هذه الهيئة يتم إعادة تشكيلها مرة أخرى كلها من خارج البرلمان. جميل. بمعنى أنه لن يمثل فيها برلماني واحد في هذه اللجنة. كويس. الإخوان المسلمون أو التيار الإسلامي قبل بذلك لأنه أولا يخوض معركتين في وقت واحد، معركة الدستور ومعركة الانتخابات الرئاسية، وهو يعلم أنه لا يمكن أن يفوز بالمعركتين في ذات الوقت، ومن ثم فضل التضحية بمعركة الدستور لمصلحة معركة الانتخابات الرئاسية، خصوصا وأن المادة الثانية من الدستور لا خلاف جوهري بشأنها لأن هناك إجماع على أن تظل، وهي الخاصة بالشريعة الإسلامية مع إضافة فقرة بها وهي وعلى غير المسلمين أن يتمتعوا بالحرية الكاملة في مباشرة عقيدتهم. نعم. فيما يخص الإخوة المسيحيين. وبالتالي وافق الإخوان المسلمون أو وافق التيار الإسلامي على إعادة صوغ وتشكيل الهيئة التأسيسية من خارج البرلمان. أمامك مشكلة أخرى بعد تشكيل الهيئة التأسيسية وهي المعضلات الأساسية في الدستور. المادة الثانية، حضرتك عارف ان السلفيين بيقولوا لازم ان يكون احكام الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع. نعم. بينما تيارات اسلاميه اخرى ترى انها مبادئ، فالخلاف ما بين مبادئ والخلاف ما بين أحكام هذا هو مكمن الخلاف في الماده 2 من الدستور.
في واحد خرج، خليني اقول لك برضو نقله او تصريح من احد الاقطاب الليبراليه، قال احنا مش مختلفين في الدستور، الدستور ممكن نجيبه كده انهم حاطين كوبي بيست وهنختلف على حتتين ويلا نتوكل على الله، بس بشرط نضمن هويه الدوله هو ده الاساس.
ما أنا جاي لحضرتك، إحنا الدستور بتاع 71 اللي جمد بموجب الثورة كان بيتكون من 7 أبواب يا شيخ خالد. الباب الأول والثاني والثالث والرابع كان بيتكلم عن الحريات الأساسية اللي موجودة، ودي ما فيش فيها عليها أي خلاف. يعني يمكن أن نبقي على هذه الأبواب الأربعة شريطة أن نغير بعض الجمل البسيطة. بمعنى إيه؟ دستور 71 كان دستور مثالي في الحريات، يقول لك إيه؟ هناك حرية مطلقة في التعبير والتجمع وعلى الاعتقاد والتفكير وكل شيء، ولكن يضيف عبارة في غاية الخطورة، يقول لك وفقا للقانون بما لا يتعارض مع القانون. وكان في قوانين، حاجة اسمها القوانين المكملة، بمعنى أن يقولك أن الحرية مطلقة ويسيب مجلس الشعب يحط التفاصيل القانونية والدستورية للتعبير عن هذه الحرية. إحنا مطالبين في الأبواب الأربعة أن نلغي كلمة وفقا للقانون لأنها كانت تجعل الحريات مشروطة في هذا الدستور.
طب هل لو عملنا كده، أنا آسف والله بقطعك، بس هل لو عملنا كده وقلنا لغينا وفقا للقانون وبقت حرية مطلقة، هنضمن منين أنه يعني اللي بيسيء ما وفقا مفيش حرية وفقا للقانون وحرية مطلقة؟ أطلع أطعنك وأطعن في عرضك وبهدلك، ما عنديش أدنى مشكلة، حرية مطلقة.
المشكلة أنه وفقا للقانون عبارة مطاطية، يعني هي عبارة مطاطية وفضفاضة. القانون ممكن زي ما حضرتك بتقول انه استغل بشكل سلبي زي ما بيحصل في دول اسكندنافيا في الدنمارك وهذه الدول، احنا شفنا في هذه الدول حريات تصل الى حد الاباحية المرفوضة حتى داخل بعض المجتمعات الاوروبية والغربية، ولكن ممكن بعبارة وفقا للقانون ان حضرتك تيجي تمارس حرية معينة احجر عليك وطلع مادة في القانون او نص قانوني يحجر على هذه الحرية، وبالتالي بقى انا طبقت الدستور وفقا للقانون.
طب الاكسبشن او الاستثناءات اللي نحطها بحاجة زي كده من وجهة نظرك؟
الشيء اللي يخرج على تعاليم الاديان السماوية والأخلاق العامة والقانون الطبيعي اللي اتفق عليها في العالم كله. يعني فكرة الشذوذ مثلا على سبيل المثال سواء كان جنسيا أو فكريا أو دينيا أو ما إلى ذلك مرفوض.
مش هتلاقي أن ممكن في بعض الناس من الترد يقولك يا أخي أنت حر والقوانين العامة وندخل لا أمريكا في القصة؟
نضع ضوابط يقولك بقى لا حماية حقوق ما عرفش مين وحقوق ما عرفش مين. لا يعني حتى بالمناسبة كل القيم السلبية، يعني حتى الناس اللي بيدعوا أن هم من حقهم أن هم يحموا الشواذ أو ما إلى ذلك، في المجتمعات الغربية هناك اشمئزاز من الشواذ وهناك رفض ونهر لهذا السلوك، وما كل الدول الأوروبية أو الغربية تقبل بهكذا سلوكيات. يعني بقول لحضرتك باستثناء دول اسكندنافيا اللي هي تبيح زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وهذا سلوك مرفوض من قبل مجتمعات أوروبية عديدة. يعني هذا شيء ضد الطبيعة، ضد القانون الطبيعي، ضد العقائد الدينية التي اجتمع عليها القاصي والداني في عالمنا هذا. كويس. وبالتالي هناك حدود واضحة للحريات كما هو معلوم.
طب وما الخلاف في الباب الخامس؟
يبقى عندنا الأربع أبواب دول ممكن احنا نراجعهم كده. الباب الخامس زي ما حضرتك تفضلت بقى ده الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية وبالعلاقة بين السلطات. الباب السادس والسابع بيتكلم عن مجلس الشورى ودوره. طبعا مجلس الشورى طالبنا 100 مرة ان هو يتلغي لانه ليس له صلاحيات ولاجب تنزع منه مسألة الصحافة. يعني للأسف مجلس الشورى رغم انه بلا صلاحيات حقيقية تجد انه يسيطر على المؤسسات الصحفية تحت بند المجلس الأعلى للصحافة. الخطورة كلها في الباب الخامس وهو صلاحيات رئيس الجمهورية، شكل نظام الحكم. في تصوري يجب ان يتم اجماع او توافق بين القوى السياسيه على الاصطلاح على شكل نظام الحكم، هل يكون برلماني رئاسي مختلط، صلاحيات رئيس الجمهوريه قياسا الى البرلمان والى رئيس الحكومه. يبقى الباب الخامس هو اللي بيحتاج الى وقفه حقيقيه. يمكن القبول بالاربع ابواب الاولى ونقف عند الباب الخامس، غير اني اشك ان تكون الفتره اللي هي 6 أو 7 أسابيع كافية لحدوث ذلك. انت تاخدك اسبوعين عما تتفق على هيئة تأسيسية، يتبقى لك 4 أسابيع، اشك انك تقدر تستقر على شكل النظام السياسي او صلاحيات رئيس الجمهورية او الامور الخاصة بمجلس
غلط الشورى. غلط مين ده استاذ جيم من نظرك؟
انا في تصور انه خطا المجلس الاعلى للقوات المسلحه لانه هو اللي حط خارطه الطريق من البدايه. يعني لو حضرتك تفتكر الاعلان الدستوري في 30 مارس وخارطه الطريق بعد ترحي مبارك تجد انها كانت يعني الماده 60 من الاعلان الدستوري على سبيل المثال. لما بنيجي نتكلم عن الهيئه التاسيسيه اللي بينظم تشكيل الهيئه التاسيسيه هي الماده 60 من الاعلان الدستوري. تيجي حضرتك تلاقيها ماده معيبه، ماده معيبه الى ابعد الحدود لانها مطاطه وفضفاضه، يعني لا توضح كيف يتم تشكيل الهيئه التاسيسيه. النص جاء كالتالي: على الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى اختيار لجنه المئة التي سوف تضع الدستور، ولم يحدد ما اذا كان اعضاء مجلس الشعب والشورى يشاركوا في هذه اللجنه من عدمه. طريقه او معايير اختيار هؤلاء لم تحدد. الماده 28 من الاعلان الدستوري والخاصه بتحصين قرارات اللجنه.
انت تفتكر ده كان مقصود منهم واحنا شربنا الطعم؟
يعني لا اريد ان ادخل في النوايا،
لا ولكن لا والله العظيم ما دخول في النوايا، انا بكلمك رؤيه سياسيه. هل بتتصور انه السياسه كلها مراوغه؟
نعم.
هل بتتصور لما يتحط نص سياسي كان مقصود؟
نعم. نعم.
ممكن يكون وارد ان ده يتحط اشرب الفخ خش في الموال ده؟
حضرتك اثرت نقطه في غايه الاهميه، ويمكن يعني المشاهدين يعني يتعين ان يتفهموا ذلك، وهو كيف تصاغ الدساتير. احنا لما بنتكلم على الاعلان الدستوري ده دستور مصغر ودستور مؤقت بيمشي البلاد، بيشكل مرجعيه دستوريه وسياسيه وقانونيه لاداره المرحله الانتقاليه. الدستور يجب ان يكون نص الماده الدستوريه مختصرا ولا يكون فضفاضا ولا يحتمل اكثر من تفسير. يعني لما حضرتك تحط كده نص دستوري عاوزين نتكلم مثلا عن موضوع رئيس الجمهورية، تحاول ان النص يكون مقتضب، يكون مختصر بشكل كبير، وان تفسيره يحتمل تفسير واحد ولا يكون ملتبسا، بمعنى ان حضرتك ممكن تفسره كذا وكذا زي ما حصل مع المادة 60 وزي ما حصل مع المادة 28 من الدستور. وهذه المادة 28 بالمناسبة مادة غير دستورية لانها تتعارض مع مواد داخل الاعلان الدستوري نفسه. فكرة ان تكون اللجنة العليا للانتخابات قراراتها محصنة تماما زي ما حصل في قرار ابعاد 10 مرشحين لرئاسة الجمهورية. وبالتالي علينا ان نستفيد من هذا الدرس في وضع الدستور الجديد واضحا، والا يحتمل تفسير المادة اكثر من تفسير، يكون تفسيرا واحدا وواضحا ومختصرا.
خبر من يعني بقاله ساعة يمكن لسه جاي دلوقتي، القناة الاولى منذ قليل المستشار بجاتو ينشر وثائق جنسية والدة الشيخ حازم على القناة الاولى، والغريب انه لم يأتي باي وثيقة جديدة. ده اللي باعت بيعلق يعني، والغريب انه لم ياتي باي وثيقه جديده، بل هي نفس الوثائق التي نشرها الشيخ حازم وانتشرت على فيسبوك. واثناء قراءتي لاحدى الوثائق لم يستبين بعض الكلمات وقال الوثيقه غير واضحه. مليونيه 20 ابريل اللي جايه اللي هي بين كومتين حمايه الثوره، شايف المشهد يكون فيها ازاي ومردودها ايه على قرارات المجلس العسكري بتسليم السلطه من عدمه او التاخير او الكلام ده كله؟
الحقيقة قبل قرار اللجنة العليا للانتخابات بتسريح أو بتجميد مشاركة 10 أعضاء من المرشحين للرئاسة وخصوصا الثلاثة الثقال اللي هم عمر سليمان وخيرة الشاطر والشيخ حازم مع احترامنا للألقاب،
نعم،
الحقيقة ده هيهدئ من وتيرة مليونية الجمعة المقبلة. بمعنى أنه لو لم يصدر هذا القرار أتصور أنها ستكون مليونية تذكرنا بال 18 يوم اللي قبل تنحي مبارك كيف كان الميدان مشتعلا ولا تستطيع أن تجوب أو تمشي في هذا الميدان. أما وقد صدر هذا القرار أتصور أن حدث نوع من التهدئة إلى حد كبير، غير أن الأمور عادت وأصابها بعض السخونة مرة أخرى بإعلان المشير رغبته في أن يتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. فهذا أثار شكوك البعض بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ربما يريد تطويل المرحلة الانتقالية أو أنه ربما لا ينوي تسليم السلطة بالمطلق. وفي ذلك أتصور أن المليونية الجديدة سوف تكتسب زخما، غير أنه لن يصل إلى مستوى الزخم الذي كان متوقعا بسبب ترشح عمر سليمان الذي فسره الكثيرون على أنه إعادة إنتاج نظام مبارك مرة أخرى أو إعادة إحياء الحكم العسكري الذي أطاحت به ثورة 25 من يناير.
خارج الهامش ولو أنه سياسة، لأن بعض الناس بتتصور أن زيارة المفتي علي جمعة للقدس اليوم جذب الأنظار ودخول التيارات الإعلامية كلها أنها تتكلم في موضوعه وتبتعد عن ما حدث بالأمس. أولا أنت بتشوف الزيارة في هذا التوقيت بالذات دلالتها إيه؟ متفق أو مختلف في ذهاب الدكتور علي جمعة للقدس؟ بتتفق أو بتختلف في مسألة أنه هي فعلا لسحب الأنظار الإعلامية عن اللي حصل مبارح ونخش في جدل آه لأ؟
الحقيقة أنا واحد من الناس اللي أمنية حياتهم يصلوا في المسجد الأقصى. يعني انا ربنا كتب لي ان انا صليت في المسجد الحرام اكتر من مره وجبت مناطق في العالم وزرت مساجد كتيره في العالم، ولكن المسجد الاقصى كده اتمنى ان ربنا يجي يوم اصلي في هذا المسجد، ولكن في اطار معين انا كصحفي محظور علي وفقا لقرارات نقابه الصحفيين الا ازور اسرائيل باي حال من الاحوال، وانا قناعاتي الشخصيه لا تقبل بزياره اسرائيل سواء كنت ده قرار من نقابه الصحفيين او من عدمه، انا ليس لا في قناعاتي زياره اسرائيل باي شكل من الاشكال، ولكن الحقيقه قرار فضيله المفتي كان مفاجئا بالنسبه لي.
أصلاً يعني معبوط لي خبر يا أستاذ بشير صعب إن كان صح إن مستشاره نفسه ما كانش عنده علم. يعني إيه الراجل صح من النور جاله مثلاً وحي بالليل قال له قوم البس هدومك واطلع القدس دلوقتي؟ يعني زي مستشاره وهو معروف جداً يعني ما عندوش علم بخطة سير المفتي، مش هقول كمان شهرين كمان شهر وجدوله كمان أسبوع، ما عندوش فكرة عن إن المفتي الصبح هيروح القدس.
ما هو للأسف ده شيخ خالد بيكرث أجواء عدم الشفافية، ولما ما يكونش فيه شفافية اعرف حضرتك أن الوجه المقابل هو الشائعات، طالما أن ما فيه شفافية يعني أنا متصور أن المفتي طبعا كان بيحضر للزيارة دي من شهور، يعني أنا أشك أنه هو صباح الصبح وخد باسبوره أو مش من غير باسبور، أكيد فيه باسبور وفيه تأشيرة وفيه إجراءات للدخول وإجراءات أمن وانتقاء لأوقات معينة، أنا في تصور أن الرجل كان بيحضر لده من أسابيع أو من شهور فاتت. إيه المانع أن كان يخرج علينا ببيان قبل ان، يعني مش هقول لك قبل ان ينتوي الزياره ولكن قبل اتمام الزياره، يعني هو نوى واتخذ الاجراءات المطلوبه غير انه يخرج على الناس ببيان موقف المسلم من زياره الاماكن المقدسه في القدس الشريف، يعني في ظل الاحتلال الاسرائيلي والارض المغتصبه والحفريات التي تتم اسفل المسجد الاقصى ومساعي التهويد الاسرائيليه المستمره للاماكن المقدسه ولمدينه القدس الشريفه. يعني كان يخرج علينا ببيان يوضح حكم الشرع من زياره هذه الاماكن في مثل هذه الظروف، وبناء عليه يعلن علينا انه اذا كانت هذه الزياره واجبه او انها يعني غير او ليست محرمه فليخرج علينا بذلك ويقول الدليل انني سوف اخرج لهذه الزياره. اما المفاجاه والتعتيم وان مستشاره زي ما حضرتك تفضلت
بيقول انه ما يعرفش دلالات دي في الوقت ده، من وجهه نظرك انت بتقرا رؤيا يعني ايه دلالات نعمل كده دلوقتي just right now؟
هو التزامن مع الاخوه المسيحيين طبعا ان هم بعض الاخوه المسيحيين زاروا، حتى ان الكنيسه اتخذت اجراء على علم ان الكنيسه الارثوذكسيه المصريه اتخذت اجراء حاسما ضد المسيحيين الذين زاروا القدس، منعتهم من التناول
وبس نعم. قالوا زرنا الاماكن وقالوا احنا كنا بنروح من زمان وقالوا النهارده اعترفوا عند وائل الابراشي ان احنا كنا بنصل احيانا ل 15,000 بنروح وكان في واضح ان تعتيم اعلامي قوي ايام الانبا شنودة ايام ما كان عايش، انما يعني وجهة نظرك انه هل ده له دلالة سياسية ولا ده تصرف ديني من عنده هو شايفه تصرف روحي حاجة كده من حاجات الصوفية؟ يعني
هو انا مش عاوز ان انا اقرأ ما في ذهن الرجل، هو ياريت ان هو لما يجي يوضح لنا ده، ولكن بما ان القدس تحت الاحتلال الاسرائيلي اتصور ان الامر لا يخلو من دلالات سياسيه، خصوصا واننا نحن المسلمين وحضرتك افقه منه ممكن تصحح لي اننا مطالبون بزياره الاماكن المقدسه في بلاد الحرمين، ولكننا لسنا مطالبين بان نزور الاماكن المقدسه في القدس الا من قبيل مثلا اجراءات التعبد او كده، ولكن لسنا مطالبين بذلك، ليس من فرض علينا، فلماذا قام هذا الرجل بهذه الخطوه وفي ذلك التوقيت؟ يعني اتصور ان الامر لا يخلو من سياسه وهناك ضبابيه وتعتيم، نرجو ان يزيل هو هذه الضبابيه والتعتيم من خلال بيان واضح على الأقل حينما يعود بالسلام إن شاء الله.
فضلنا سنين عشان نخرج من الضبابية والتعتيم. آخر سؤالين بينج بونج، هل تتوقع صدام بين القوى الإسلامية والمجلس العسكري قريبا؟
لا أعتقد ذلك، لأن القوى الإسلامية وتحديدا الإخوان المسلمين أكثر ذكاء وحصافة من الصدام بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنهم يعلمون أن كلفة هذا الصدام وفاتورة هذا الصدام سوف يدفعها الإسلاميون وحدهم ولن يتكبد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أي خسائر، فهم أذكى من ذلك، بل إنهم يتطلعون لإبرام توافقات وتناغم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحققون من ورائه المكاسب ويضيفون إلى الرصيد الذي أضافوه لأنفسهم بعد الثورة أكثر مما يفقدوا هذا الرصيد.
هل بتتصور أن المجلس العسكري من وجهة نظرك يوم 30/6 فعلا هيسيب السلطة؟
أتمنى أن يحدث ذلك، المؤشرات فيها نوع من التناقض، غير أني أعتقد أنه ينوي تسليم السلطة، أما في 30/6 أم قبل أم بعد الله أعلم، غير أنه ينوي ذلك وفقا لتوافقات معينة، ما إن تحدث هذه التوافقات وما إن يطمئن لإجراءات التسلم أعتقد أنه سوف يسارع بذلك، إن لم يطمئن وإن حدثت مفاجآت ربما يؤجل هذا الأمر ربما أشهر ربما سنوات وربما لأجل غير مسمى.
بصمج يوك. هل تعتقد أنه يجب المطالبة بعزل المفتي بعد زيارته للقدس المحتلة؟ 97% من اللي دخلوا صوتوا معانا فوتينج يعني قالوا نعم، و2% قالوا لا، و1% قال لا أدري. أنا بشكر حضراتكم جدا، بشكر حضرتك أستاذ بشير الفتاح على حضورك معنا. أسأل الله أن يولي على مصر الأصلح، وأن تتجه مصر نحو التنمية والبناء، وأن تعلو راية الإسلام على مصر بمشيئة الله، وأنه يحصل كده يعني محبة بين المصريين عشان نخرج من هذا النفق المظلم اللي احنا فيه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.